بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإدانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 24 و100 ميم على 65 و900.
والتواصي بالحق وسمع عليه والتعاون على البر والتقوى والتذكير بالله وحقه على الجميع. والله سبحانه امرنا بالتعاون على البر والتقوى وبالتبشير، فقال جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب. وقال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ويقول سبحانه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فذكر إنما أنت مذكر، فالتذكير بالله والتناصح بالله والتواصل بالحق من أهم المهمات ومن صفات الدين والمهمات ومن أخلاقه. فأسأل الله جعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأمالنا جميعا، وأن يعيذنا وسائر المسلمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن، وأن يوفقنا جميعا وجميع المسلمين في كل مكان لما فيه رضاه ولما فيه صلاح عباده ولما فيه سعادة في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة في الله، إن على المؤمنين والمؤمنات واجبات وحقوق يجب على كل مؤمن أن يعرفها، وعلى كل مؤمن أن تعرفها، حتى يؤدي المؤمن ما عليه على بصيرة، وحتى تؤدي المؤمن ما عليها على بصيرة. والله خلق الجميع، الذكور والإناث والجن والإنس والعرب والعجم والحكام والمحكومين والأغنياء والفقراء، خلق الجميع ليعبدوه، فوجب عليهم واجبات ذكورهم وإناثهم، فالواجب أن يعرفوها وأن يفهموها وأن يؤدوها. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعم ذكور الجن وإناثهم ذكور الإنس وإناثهم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهل العبادة التي خلقوا لها أمر بها أيضا. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقهم نفس واحدة وخلق منها زوجها. خلق آدم من تراب وخلق زوجته منه من لحمه ودمه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة من آدم وخلق منها زوجها حواء وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وهم والجنود والذين سبقونا وماتوا قبل ومن يأتي بعد كلهم من ذرية هذا الشخصين آدم وحواء من الإنس. والجن من ذرية الشيطان في أصح أقوالها العلم هو أبوهم وفيهم الطيب والخبيث كما في الإنس الطيب والخبيث. ثم قد اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فأمر بتقواه وأمر باتقاء الأرحام بصلتها والإحسان إليها. وقال جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يزل والد عن ولده ولا موجود من زاد عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم الآخرة. فجميع الناس مأمورون بالتقوى التي خلقوا لها وهي العبادة. العبادة التي خلقنا لها هي التقوى وهي الإيمان وهي الإسلام وهي الهدى وهي الصلاح وهي البر وهي الإيمان كما تقدم. فأنت مخلوق لعبادة الله وهذه العبادة هي طاعة الله ورسوله هي الإسلام الذي بعث الله به جميع المرسلين وقال فيه إن الدين عند الله الإسلام فوقيات لله وذل لله فهو العبادة. ثم طاعة الله ورسوله عبادة وثم إسلاما لما فيها من الذل لله والانقياد. فالعباد خاضعون لله أدلة لله قد انقادوا له إلا من انسلكوا الشياطين عما فطر الله عليه. ولهذا سمى الله دينهم إسلاما لأن الواجب على المسلم ينقاد لله ويعظم حرماته وينقاد لأوامره وينتهي عن نواهيه عن ذل وخضوع وعن رغبة ورهبة وعن صدق. ولهذا سمت عبادة سمت هذه الطاعة عبادة لما في ذلك الذل والخضوع لله. يقول الأرض طريق معبد ومذلل قد وطئت في الأقدام ويقال بعير معبد ومذلل قد رحل شد عليه. فهكذا سمت طاعة الله ورسوله والانقياد لأمره سمي ذلك عبادة إسلاما لما في الذل لله والخضوع لله والانقياد لأوامره وأداء حقه عن ذل وخضوع لا عن تكبر ولكن عن ذل وخضوع لله واستكانة ورغبة ورهبة فرد رحمته ورخشى عقابه سبحانه وتعالى. هكذا خلقت ايها العبد وبهذا امرت. فالواجب عليك ان تعرف هذه العباده وتفصيلها وواجبها حتى تؤدي ذلك على بصيره وتعرف ما حضر الله حتى تدعه على بصيره. فالعباده فعل وترك العباده والاسلام والايمان فعل وترك والبر والتقوى كل فعل وترك. واجبك ايها المؤمن واجبك أيها المؤمنة فعل ما أوجب الله وترك ما حرم الله. هذه العبادة هذه العبادة يجب أن تخضع لهذا الأمر وأن تذل لهذا الأمر وأن تنقاد له وأن تسلم له بفعل المأمور وترك المحظور عن محبة لله عن إخلاص لله عن رغبة فيما عنده عن حذر من عقابه. قال تعالى في الرسل وأتباعهم أولئك من يدعون إن يدعوها للشرك يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذه حال الرسل وأتباعه يبتغون الله الوسيلة القربة إليه بطاعته بتوحيده والإخلاص له وفعل أوامره وترك النواهي ويرجون رحمته بفعل الأوامر وترك النواهي ويخشون عذابه سبحانه وتعالى. قال تعالى فيهم وأتباعهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رابا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه حال الرسل وأتباعهم يسارعون في الخيرات عن رغبة ورحمة عن محبة لله ورغبة فيما عنده وحذر من عقابه وكانوا مع ذلك خاشعين لله خاضعين لا متكبرين. فواجب المؤمن والمؤمنة تقوى الله أينما كان، في السر والجهر، في الشدة والرخاء، في الصحة والمرض، في الغيب والشهادة، في السمر والإقامة، في الغنى والفقر، في جميع الأحوال. هذا واجبك، واجبك أيها المسلم، واجبك أيها المؤمن، واجبك أيها المسلم أيها المؤمنة تقوى الله أينما كنت. يستغفر ربكم يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم، وهم لبدي التقوى يا أيها الناس اتقوا ربكم. فعليك أن تتقي الله، وعليك أيها المؤمن أن تتقي الله. بماذا التقوى؟ بماذا؟ بالهوى والرأي؟ لا، بطاعة الله ورسوله، بالانقياد لأمر الله وترك ما نهى الله عنه. هكذا يكون الانقياد، وهكذا يكون الإسلام، وهكذا يكون التقوى، وهكذا تكون العبادة. والله أنزل كتابه العظيم لبيان هذا الأمر وشرحه وإيضاحه. خلقك العبادة وأمرك بها وشرحها له في كتابه العظيم، وضحها ووضحها رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، ووضحت الرسل كلهم من آدم ونوح ومن بعدهم، وضحوا هذا. وعندكم أيها الأخوة في الله وأيها الأخوات في الله، عندكم كتاب الله فيه الهدى والنور، تدبروه وتعقلوه، تعرفوا هذه العبادة، تعرفوا خصالها وأعمالها وصفاتها. تدبروا هذا الكتاب العظيم الذي هو أصدق كتاب وأشرف كتاب وأعظم كتاب، كلام رب العالمين، كلام ربنا جل وعلا، ليس كلام غيره، تكلم به سبحانه وأوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول بلغه إيانا، بلغه لنا. يقول جل وعلا وهذا كتاب أنزلناه، يعني القرآن مبارك، فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، علق الرحمة بذلك باتباعه وبتقوى الله جل وعلا بالعمل بهذا الكتاب العظيم. قال سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، هم اللي يقرأوا بس، ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب أولو العقول. وقال سبحانه أفلا يتدبروا القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي العباد رجالا ونساء، يهديه للتي هي أقوم، الطريقة التي هي أقوم الطرق وأهداها وأشدها، وهي طاعة الله ورسوله عن محبة لله وعن إخلاص لله ورغبة ما عنده وحذر مما نهى عنه. وأصل هذه العبادة وأصل هذا الإيمان وأصل هذا الإسلام وأصل هذه الطاعة توحيد الله، توحيد الله جل وعلا بعباداتك أن تخلصها لله، لا تدعو معه إلها آخر، لا ملكا ولا نبيا ولا جنيا ولا حجرا ولا إنسانا ولا شمسا ولا قمرا ولا نجما ولا غير ذلك، تدعوه وحده. يا أيها الناس اعبدوا ربكم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وحده سبحانه وتعالى، فصوف العبادة. فقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وحدك وإياك نستعين وحدك. قال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة، دين الملة القيمة الذي بعثت بها الرسل ونزلت بها الكتب. وقال عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه فلا تدعوا مع الله أحدا، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافر. هذا واجب المؤمن والمؤمنة، إخلاص لله والإيمان بأنه مستحق العبادة، والرب الجليل والخلاق الرزاق ومالك الملك مدبر العباد وخالقهم. يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يؤمنوا بهذا الرب العظيم الذي خلقه وخلق من قبلهم وخلق السماوات والأرض وخلق كل شيء، كما قال جل وعلا الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. قال وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فمن هذه العبادة أن تؤمن بأن الله معبود فالحق وإله فالحق، وأنه خالق وخالق من قبلك وخالق من بعدك، وأنه الخالق لكل شيء لا رب غيره ولا يستحق العبادة سواه. فتؤمن بذلك أنه ربك خلاق الرزاق المصرف على الكون ومدبره سفله وعلويه قديمه وحديثه ومصرفه سبحانه وتعالى، وهو ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى لا شبيه له ولا نظير له ولا خلف له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى التي جاءت في كتابه العظيم وفي سنة رسوله الصحيحة عليه الصلاة والسلام. علينا أن نؤمن بها كلها ونمرها كما جاءت مع الإيمان بها، وأنه لا شبيه له ولا خلف له ولا يشبه خلقه في شيء من صفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقال سبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. وعليك مع هذا أن تخصه بالعبادة دون كل بشر. قال تعالى: وإله إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فعليك أن تعبده وحده بدعائك وخوفك ورجائك وصلاتك وصومك وذبحك ونذرك وغير ذلك. تقول سبحانه: فصل لربك وانحر. قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبحي وعباداتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله يقول هذا للناس. فعليك أيها المؤمن وأيها المؤمنة أن تصدر أعمالك وأقوالك وعباداتك عن هذا الاعتقاد، عن إيمان بالله وحده وأنه ربك وخالقك وأنه مستحق العبادة وأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله لا شبيه له ولا كف له ولا ند له ولا يقاس بخلقه جل وعلا، له الكمال المطلق من كل وجوه ليس كمثله شيء وهو شيء، لا في استوائه ولا في نزوله ولا في سمعه ولا في بصره ولا في غضبه ولا في رحمته ولا في يده ولا في قدمه ولا في غير ذلك، له الكمال المطلق في جميع الصفات سبحانه وتعالى. وهذه هي انواع التوحيد الثلاثه: توحيد الربوبيه، توحيد الاسماء والصفات، توحيد الالهيه. توحيد الربوبيه ان توحده بافعاله وانه الخلاق الرزاق وتؤمن بذلك، لا خالق غيره ولا رب سواه. وتوحيد الاسماء والصفات ان تؤمن بانه سبحانه موصول بالصفات العلى وسمن بالاسماء الحسنى التي جاءت في كتابه العظيم وسنه رسوله الامين، وتؤمن بها وتمرها كما جاء مع الايمان بانه لا شبيه له ولا كف له، وانها كامله معناها كامل فوق صفات المخلوقين لا يشابه خطا في شيء من صفاته. وتوحيد الالهيه توحيده بالعباده، تخصصه بالعباده، لا تكون معه سواه لا ملكا ولا نبيا ولا غير ذلك. وقد عاد الله المشركين بهذا ونعى عليهم بعبادتهم غير الله، فقال سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله ولا تنبئون الله يتخبرون بما لا يعلم سبحانه وتعالى عما يشركون. قال جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص. ثم قال سبحانه: ولن اتخذوا من دونه اولياء انهم مشركون ما نعبدهم، يعني يقولون ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله. فكذبهم سبحانه، كذبهم وكفرهم بذلك، فقال: ان الله هو بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب. فجعلهم كاذبين في زعمهم انها تقدمه الله زلفى، كفار بهذه العباده للاصنام والقبور والاشجار والاحجار. فالذي ياتي القبر يساله الحاجه: يا سيدي فلان او يا فلان او يا ابا فلان اصلح حاجتي، شو مريضي، انصرني، انت تعلم ما في نفسي، هذا الشرك الاكبر. اتخذه لها مع الله، او يقول هذا للصنم او للكوكب او للشمس او للنبي او لفلان من سائر المخلوقين، هذا هو الشرك بالله وعباده غيره. هذا ضد العباده التي فرقت لها. اما المخلوق الحي تسال حاجه تستعين في حاجه يقدر عليها، لا بس ليس داخله في الشرك، كما كان الصحابه يسال النبي صلى الله عليه وسلم يستعين في مهماتهم، هو حي بين ارجلهم يعينهم ويساعدهم ويساعدنا في الحرب وغيرها، وهكذا بعد اصحابه يعين بعضهم بعضا ويساعد في الحرب وجهاد المشركين وفي غير ذلك. وقال الله عن موسى: فاستغاثه من شيعته على العلل العدو، فاستغاثه بالحي الحاضر القادر فيما يقدم عليه، هذا امر مباح لا شيء فيه، مثل ما تقول يا اخي فات كذا اعطنا كذا، ساعد في اصلاح السياره، في عماره البيت، في راس الشجره، امور عاديه بين المسلمين لن دخل في العباده. العباده ان تقول لميت او جمال او للجن او للملائكه سائلوني، للناس الغائبين او الجنازات سائلوني، اشهد مريضي ضد غائبي اصغروني، او للصنم او للشجر او للحجر كما يدخل الى المشركين الاولين وغيرهم، مثل ما يقع عند بعض القبور عند قبر البدوي في مصر، عند قبر شهاب القاضي في العراق، عند قبر العربي في الشام، عند غيرها من القبور ما يفعله جهله من دعائهم او عند قول النبي في المدينه او عند لقى بعض اهل البيت البقيه او غير ذلك. يقول يا فلان يا رسول الله انصرني، يا رسول الله اشف مريضي، يا عباس، يا فلان، يا الصديق، يا عمر، يا فلانه، هذا شكل اكبر. هذه عباده غير الله، هذا دون حدا من المشركين. هذا اساس عظيم يجب على المؤمن والمؤمنة ان يعرف هذا الاساس ويستقيم عليه ويحافظ عليه ويدعو الناس الى ذلك ويكون مخلصين لله العباده وحده دون كلمه شرك. ثم من العباده بقيه الاوامر من صلاه وزكاه وصوم وحج وبر الوالدين وصله الرحم وجهاد في سبيل الله وامر المعروف من الامر المنكر، هذه كلها من عباده، كلها من تشريق قوله تعالى وخلقت الجن والانس ليعبدون، يا ايها الناس اتقوا ربكم، يا ايها الناس اتقوا ربكم، هذا تفسيرها، تفسيرها هذه الاوامر وتكون النواهي كلها عباده. ترك الزنا طاعه لله عباده لله، ترك العقول لوالدين او احدهما بالتهاوى لله عباده، ترك شرب الخمر طاعه لله عباده، ترك الربا طاعه لله عباده، وهكذا ترك المعاصي طاعه لله عباده لله، فعل الاوامر ابتغاء وجه الله طاعه لله. فإذا فعلت العبادة لغير الله فعلتها من ميت أو من جمال من الصنم أو من جنة صارت عبادة لهم، تذبحوا لهم، تنذروا لهم، تصلوا لهم، تصوموا لهم، تستغيث بهم، هذا شرك المشركين الأولين. فعليك أن تحقق هذه العبادة على المؤمن، واجب المؤمن والمؤمنة أن يحقق هذا الأمر وأن يعرف هذه العبادة وأن تفرق لها. يعرفها من أين؟ من كتاب الله، من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، تقرأ هذا الكتاب. الوصية لكل واحد منكم، لكل مؤمن ولكل مؤمنة، العناية بهذا القرآن، العناية بكتاب الله، اقرأوه من أول إلى آخر، من الفاتحة إلى النهر، اقرأوه تدبروه دائما دائما في الليل والنهار بعناية بإخلاص لقصد الفائدة لقصد العلم، حتى تعرف هذا الأمر الذي خلق له، تعرف الواجبات، تعرف المشروعات، تعرف المحرمات، ثم سنك الرسول صلى الله عليه وسلم تقرأها وتحفظ ما تيسر منها، لأنها شرح القرآن وتفسير القرآن ونجح القرآن الكريم، وفي أحكام أخرى بينها الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر قرآنا يتبين للناس ما أنزل إليهم، الرسول يبين للناس ويبين للناس ما أنزل إليهم، هو المبلغ عن الله حقه ودينه سبحانه وتعالى. واجب المؤمن واجب المؤمنة التفقه في هذا الدين، التفقه في كتاب الله، التفقه في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الاستعانة بكلام العلم، العلم المعروفين بالهدى والاستقامة، يستعان بعلمهم وكتبهم مفيدة في بيان حق الله وحق عباده، في بيان ما أوجب الله عليه في محرم الله. لكن أعظم كتاب وأنفع كتاب وأصدق كتاب هذا القرآن الكريم، لا يأتيه الباطل من يده ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. الله يقول فيه سبحانه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ماذا تقصد؟ تبيانا لكل شيء، تدبر تدبر وتعقل، فإذا أشكل عليك رجع السنة حاجة رضي الله صلى الله عليه وسلم تفسر لك، وإذا كنت لنا المفسرين مستد القرآن كابن جليل والبغاوي وابن كثير وإذن تعمل حتى يساعدوك على فهم كتاب الله. ويقول جل وعلا هذا بلغ للناس القرآن، هذا بلغ للناس ولينذروه، ويقول جل وعلا بوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ، ونذير لكل من بلغ. فعليك عبد الله وعليك نعمة الله العناية بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكلام أهل العلم الطيبين، استعان بكلامهم على فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العلم خلفه ثروة عظيمة تنفع المؤمن، تنفع المؤمنة، كتب أهل السنة، كتب أهل الحق، استعان بها في ما أشكل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سبقونا إلى الخيرات، سبقونا إلى العلم والعمل، سبقونا إلى تفسير كتاب الله وإلى شرح سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن أنت أول تبدأ بنفسك، تبدأ بأن تقرأ القرآن، تقرأ تدبر وتعقل. الله يخاطب جل وعلا أنت وغيرك، وهذا كتاب أنزلناه فاتبعوه، هذا أمر لك لغيره، للصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولمن بعدهم ولنا أن ولنا نحن أيضا هنا في هذه المملكة وفي غيرها ومن يأتي بعدنا في سائر الدنيا، هذا أمر لهم. وهذا كتاب أنزلناه فاتبعوه، ما بقرأوه بس، اتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب. ويقول جل وعلا واضحا هذا الواجب. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عز وجل. هذا بيان عام بين فيه سبحانه واجب المؤمنين والمؤمنات بيانا شافيا مختصرا. واجبهم أن يكونوا أولياء، رجالهم ورسالهم أولياء، يجب أن يكونوا أولياء، يجب أن لا يتشاحنوا، يجب أن لا يتهاجروا، يجب أن يتوافوا بالحق والصبر عليه، يجب أن يتعاملوا بالبر والتقوى. أولياء، كل واحد ينصح لأخيه ولأخيه بالله، كل واحد تنصح لأخيها في الله بالله، تنصح لأبيها ولأمها ولزوجها ولبناتها ولأخواتها ولجلساتها ولزميناتها ولغيرهم، فهذا المؤمن سوا سوا. أولياء يتناصحون ويتعاملوا بالبر والتقوى ويتوافهم بالحق والصبر عليه، ولا يغش بعضهم بعضا، لا يغش بعضهم بعضا، ولا يفهم بعضهم بعضا، ولا يسب بعضهم بعضا، ولا يظن بعضهم بعضا، لا في المعامله ولا في غيرها. لا تغش اخاك في بيع ولا في غير البيع ولا في اجاره ولا في غير ذلك. كنا اهلنا ناصحا على قلب واضح، على صداقه طيبه، على خير، على محبه مع اخيك الله. تنصحه الى الشهداء الغاف، تحب له الخير وتكره له الشر، تعينه على طاعه الله، تعينه على فتح معصيه الله، تامره بالمعروف تنهى عن المنكر. انت وليك وليك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. هذا واجب عظيم من كمال الايمان، الواجب ان تحب له ما تحب لنفسه. وقال عليه الصلاه والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال: مثل المؤمن كتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، يشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد يستهدي رسوله. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن اخو المؤمن لا يظلمه ولا يسلمه، لا يظلمه ولا يسلمه الا يظلمه، يعينه على الخير، يدفع عنه بحسب طاقته. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، من نفس عنه كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مثل ما ستره الله يوم القيامة. متفق على في حديث من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقال في حديث الله عند مسلم: لا تحاسبوا ولا تنابشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم في المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يخذله. التقوى ها هنا، وأشار إلى قلب ثلاث مرات. إذا صلح القلب استقام الأمر. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله. فعلينا جميعا أن نتقي الله وأن نحاسب أنفسنا وأن نجاهدها لله حتى نستقيم حتى نهتدي. يقول سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. اذا صدقت في جهاد هذا النفس في طاعه الله ورسوله، في تعلم العلم، في التفقه في الدين، في النصيحه لاخوانك، في دعوتهم الى الخير، في عدم ظلمهم وعدم العدوان عليهم، اذا جاهدتها صادقا هداك الله وعانك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا نورا وهدى. وسمعت من الله يقول في خطبة الحاجة: يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يلزم التقوى، يلزموها حتى الموت. وسمعته يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم. هذا عام من الرجال والنساء الجن والإنس جميعا. يا أيها الناس اتقوا ربكم. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعاقبوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول: يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اتقوا الله في أعمالكم وأقوالكم، وقولوا قولا سديدا قولا صوابا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم. يتقى العبد ربه أصلح الله قوله وعمله وغفر ذنبه. الواجب مجاهدة، المجاهدة هذا المؤمن والمؤمنة من الجن والإنس، هذا المؤمن من الجن والمؤمنات أن يفعل أيضا أن يتقوا الله ويحاسبوا أنفسهم وأن يجاهدوها لله كالرجال من النساء من الإنس والنساء من الإنس كلهم واجبهم تقوى الله. وما خلقت الجن والإنس ليعبدون كلهم مسؤولون ولهم موعد مع الله إما الجنة وإما النار كما ذكر في سورة الرحمن. الرحمن خاطبهم جميعا، خاطب الثقلين الجن والإنس إلى آخرها. وقال فيها ولمن خاف مقام ربه جنتان من الجن والإنس. وقال يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. وقال في حقهم جميعا إن هذه جهنم التي يسجل بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم الآن. فالجن موعودون وليس موعودون، والجن متوعدون وليس متوعدون، كلهم مكلف، كلهم مكلف عليه أن يطيع الله ورسوله، عليه أن يؤدي هذه العبادة، عليه واجبه أينما كان، وعلى المرأة من الجن والإنس واجبها أينما كان. قد أخبر الله عنه في سورة نوح أنه نقصان، قال تعالى عنه عن الجن وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق عددا. قال وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون يعني عجم الحق فكانوا جهنم حقا. هم جماعة متفرقون مثل الإنس، فيهم طيب الخبيث والمسلم الكافر وفيهم المبتدئ والسني إلى غير ذلك. عليهم يتقوا الله جميعا، عليهم يتقوا الله ويحققوا هذه العبادة التي خلقوا لها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، كلهم جنهم وإنسهم، عليهم أن يتقوا الله. على الإنس ألا يقبل الجن، وعلى الجن ألا يقبل الإنس، ولا يتلبس به ولا يؤذيه لا بقول ولا بعمل، ولا يؤذي بعضهم بعضا كالإنس عليهم لا يظلم بعضهم بعضا ولا يظلم بعضهم بعضا لا في قول ولا في عمل. وهكذا الجن عليهم لا يظلموا، لا يظلم بعضهم بعضا ولا يظلم الإنس أبدا لا في تلبس بهم ولا في غير ذلك. والمؤمنون والمؤمنات من الجن والإنس بعضهم أولياء بعض. فكما تدعو لإخوانك المؤمنين من الإنس تدعو المؤمنين من الجن، اللهم اهدهم، اللهم ثبتهم على الحق، اللهم اصلح حالهم، اللهم اكفنا شرهم وشر غيرهم بعضهم أولياء بعض. ومن صفاتهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، من صفاتهم كلهم. ومن صفاتهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله يؤدون الحق التي عليهم. ثم يختمها بقوله ويطيعون الله ورسوله، هذا التمام، هذا تمام الأمر، تمام الواجب، ويطيعون الله ورسوله إن في كل ما أنزل الله ورسوله لا بد من هذا. وبهذا يستحقون الرحمة، يستحقون السعادة والفوز والفلاح في الدنيا والآخرة، أولئك سيرحمهم الله. يستحقون الرحمة بسبب أعمالهم الطيبة، وإن كان المؤمن لا يسجدنا في عمله لكن برحمة الله، لكن عمله في السبب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي يسجد بيده لا يدخل الجنة أحد منكم بعمل. قال ولا أنت، قال ولا أنا، إلا يتغمد الله رحمة الله ثم أقبل على رحمته سبحانه وتعالى. لكن الأعمال أسباب، الأعمال أسباب. قال تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، بأسباب أعمالهم الطيبة. وفي الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، هذه هي أسباب دخول الجنة. والأعمال الرديئة الخبيثة هي أسباب دخول النار، ولكن معول في دخول الجنة على رحمة الله، المعول في ذلك على رحمة الله، هو الذي يتفضل بقبول الأعمال وترجيح الميزان ودخول الجنة هو الذي يأتي منه. هذا فضل سبحانه وتعالى، لكن أسباب هذا الفضل والرحمة أعمال طيبة، صلاتنا وصومنا وتوحيدنا وإخلاصنا وطاعتنا له سبحانه وتعالى، أولئك سيرحمهم الله إن الله عليم حكيم. هذه حقوق الله عليكم، هذا حق الله على المؤمنين والمؤمنات، أن يتدبروا كتابه ويتعقلوا كتابه العظيم، وأن يؤمنوا بأنه كتاب الله ونزل غير المخلوق إنه بدأ وإليه يعود، وأن يصدقوه ويصدقوا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول الله حقا إلى الجن والإنس، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في حق الجهاد. علينا أن نصدق بذلك ونعلم أنه خاتم الأنبياء ليس بعده نبي، من يدعي أنه بعده هو كافر كالقاضي أليه وأشبعه، لا نبي بعده. قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجاله ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. علينا جميعا المؤمن والمؤمنات من جن وإنس أن يصدقوه وأن ينقاد لما جاء به وأن يعظم أمره ونهيه وأن يستقيم على ذلك حتى الموت، حتى الموت كما قال سبحانه واعبد ربك حتى يأتي اليقين. قال سبحانه يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نقول الاستقامة. قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يعني اعترفوا أن الله ربهم ومعبودهم الحق وإلههم ثم استقاموا على طاعته وترك معصيته حتى الموت. تتنزل الملائكة يعني عند الموت تقول لهم لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا والآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم في الجنة ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور. هذا جزاء لما استقاموا على طاعة الله حتى الموت ولم ينحرفوا جزاهم النعيم المقيم وأحسن لهم الختام ووعدهم بهذه النعمة العظيمة والخير الكثير. قال في سورة الأحقاف إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالد فيها جزاء بما كانوا يعملون. فالواجب الاستقامة الواجب علينا يا أيها الإخوة وأيها الأخوات الاستقامة الصبر والثبات على الحق أبدا أبدا عند الشدائد وعند الرحى وعند الصحة وعند المرض. الواجب الثبات على الحق والاستقامة عليه والمحبة فيه والبغضاء فيه والولاء فيه والمعاداة فيه حتى الموت. فاصبر صبرا جميلا على طاعة الله ورسوله وعلى فتح معصية الله ورسوله ومتى زلت قدمك ووقعت في معصية الله فبادر بالتوبة لا تيأس. الشيطان لك عدو يجرك إلى كل شر لا تيأس بادر بالتوبة. متى زلت القدم ووقعت في الذنب فلا تصر عليه ولا تيأس ولكن بادر بالتوبة. بادر بالتوبة النصوح بالإقلاع منه والحذر منه خوفا من الله وتعظيما له والندم على ما نضى منه والعزم أن لا تعود فيه العزم الصادق أن لا تعود. إذا زلت قدمك في فرض مسكر في زنا في غير ذلك في عقوب الوالدين في غير ذلك بادر بالإقلاع بادر بالحذر بادر بالترك للمعصية واندم على ما مضى منها وعزم أن لا تعود فيها عزما صادقا واسأل ربك التوفيق واستعن به سبحانه وأصلح العمل وأبشر بالخير. وإن كان المعصية تتعلق بالمخلوق بادر بأي حق لا بد من أن لا أي حق شرط الرأس ولا بد منه أن تؤدي حق المخلوق الذي عندك الذي ظلمته تعطي حقه أو تستحل إما تعطيه وإما تستحل لا بد من هذا. لا تتم التوبة من حق المخلوق إلا إذا تبعد فأعطيته حقه وإلا فخطر عظيم. أسأل الله بأسماء الحسنى أن يوفقنا وإياكم للمؤمنين وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن يهدينا صراطه المستقيم ويجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين وأن يثبتنا الحق حتى نلقاه سبحانه وتعالى كما نسأله سبحانه أن يصلح هذا المسلم في كل مكان وأن يمنحهم الفقه في الدين وإيانا وأن يرجع عليهم خيارهم وأن يصلح قادتهم وأن يمنحهم التعاون الأبدي والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه كما أسأله سبحانه أن يصلح ولاة أمرنا في هذه المملكة. نسأل الله أن يصلح ولاة أمرنا وأن يوفقهم لكل خير وأن يصلح لهم البطانة وأن يجعلهم ولاة مهتدين ويجعلنا وإياكم وسائر إخواننا من أعظمهم على الحق. الله يجعلنا وإياكم من أعظمهم على الحق إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزاكم الله خير الجزاء نفعنا الله بما قلتم. وهذه أسئلة أسئلكم الله تأذنون لنا بقراءتها. جزاك الله خير. يقول السائل فضيلة الشيخ حفظكم الله نسمع من بعض أهل العلم أنهم يفتون للناس بأن من تعجل في الدفع من منى قبل فجر اليوم العاشر أنه يرمي بمجرد وصوله بينما روى الإمام نسمع من بعض أهل العلم أنهم يفتون للناس بأن من تعجل في الدفع إلى منى قبل فجر اليوم العاشر أنه يرمي بمجرد وصوله بينما روى الإمام أبو داود وغيره في قصة خروج ضعفة النساء من آل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أمرهم ألا يرموا إلا إذا طلعت الشمس فكيف الجمع؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الرمي من جمرة العقبة السنة فيه الضحى السنة في رمي جمرة العقبة لا تطلع الشمس الضحى كما روى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بقى في حجة الوداع صلاح يوم العيد بعد صلاة الفجر في مشعر الحرام في مزدلفة يدعو الله ويكبره ويهلل رافع يديه حتى أسفر فلما أسفر دفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس وأتى منها بعدما طلعت الشمس ورماها روحا بسبع حصيات يكبر مع كل حصى في بطن الوادي وجعلها أمامه جعل البيت عن يساره من اليمين ورماها هذا هو الأفضل هذا هو السنة وراخة للضعفة والصبية أن يتقدموا يا أهل الليل قبل حضرة الناس قالت أسماء بنت البكر إنه إن الرسل صار بعد أن غاب القمر فاندفعوا إلى ميناء ومنهم من رمى في آخر الليل كان يقول آخر الليل كما رمت المثانة آخر الليل ثم مرت فأفاضت وهكذا إذا رمى متعجلون لا بأس يرمي ثم يذهبوا إلى ميناء أو إلى مكة للطواف ولا سيما النساء قد يخشين وقوع حيض أو غيره يمنعهن من الطواف فيتعجلن إلى البيت ولهذا مثانة هذا قبل الفجر إلى البيت وطاف طواف الإفاضة في أول نهار العيد بإذن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنعها من ذلك فدل على جواز قني جمار آخر الليل لمن تعجل من النساء وغيرهم وهذا جواز الطواف أيضا بعد ذلك قبل الفجر وبعد الفجر. أما حديث لا ترى المجمرة أن تطلع الشمس هذه الصبية وغير متفضائي أنه كان يطرح أصحابهم ويقول البيتية لا ترى المجمرة أن تطلع الشمس هو حديث ضعيف ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث منقطع وهو الحسن العراني عن العزاز ولم يسمع منه وهو حديث ضعيف. قال ابن القيم ولا صح هو محمول على الاستحباب الأفضل أن يتأخر الرمي إلى بعد طلوع الشمس علينا الحديث لو صح فمعناه أن الأفضل أن يرمي بعد طلوع الشمس ثم كيف يقول النبي للصبيان لا ترمي إلا حتى طلوع الشمس وهو ضعف وبعد طلوع الشمس هذه حطلة الناس والصبيان ما يتحملون حطلة الناس هذا من أدلة ضعفه وأنها لا يصح مع الضعف يتقدمون كما قال ابن عباس قدمه مع الضعف هذا يناقض الحكمة في تقديم الضعف إذا أمر الصبية إلى يوم لما يطلع الشمس معنى ذلك أنه مزاحم الناس ويظن مع الناس الزحمة وهذا خلاف النص الآخر الصحيحين الذي فيه أنه أمر من يتقدموا قبل حطة الناس هذا كله يدل على ضعف الحديث وأنه لا يصح لكن لو صح لم يكن في حجة من منع يكون يحمل على الاستحباب جمعا بين النصوص. نعم
جزاكم الله خيرا. يقول السائل سماحة الشيخ إن أهلي إذا ذهبوا إلى عمرة أو إلى حج لا يغطين وجوههن ويقولن أن المرأة في الحج أو العمرة لا تغطي وجهها فما توجيهكم جزاكم الله خيرا.
المرأة عليها أن تختمر لكن بغير النقاب وتغطي وجهها لا وجهها ويديها لكن بغير القفازين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقل المرأة ولا تلبس القفازين مثل ما قال الرجل لا يلبس العمامة ولا السراويلات ولا الظلالس ولا القميص وما هذا يجوز له يجعل الرجال على ظهره يلبس الإزار يلبس النعال فهي لا تغطي وجهها بالنقاب وهو شيء مصنوع للوجه في نقبان بالعينين ولا تلبس القفازين وهما رشاءان لليدين مثل الشوس لليدين ولكن تغطي وجهها بغير ذلك بالخمار بالجذاب. تقول عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فإذا دنا منا الرجال سدلت إحدانا جذابها أو قالت خمارها على وجهها فإذا بعثوا منا كشفنا. والله يقول جل وعلا في كتابه العظيم إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن فالممنوع هو النقاب وقفلتهن. أما إذا غطت وجهها بغير ذلك بالخمار بالجلباب غطت يديها بالعباءة بالرداء ذلك لا بأس هذا مطلوب يعني عورة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل سماحة الشيخ امرأة خاضت في الحج ومحرمها سوف يسافر قبل أن تطهر فهل يجوز لها أن تطوف طواف الإفاضة للضرورة؟
الواجب عليها أن تبقى حتى تطهر والواجب على محرمها أن يبقى أيضا. لما حضر صفية رضي الله عنها في حجة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم أحابسة ناهية من أنا تحبس؟ فقالوا إنها قد أفاضت يوم النحر. قال تحبس وليها محرمها فإن اضطروا يذهب بها ويرجع بها فإن اضطروا للذهاب يذهب بها ويرجع بها ولا يقعدها زوجها حتى تعود وتطوف. قال بعض أهل العلم إذا كان المحل بعيد إذا كانت مسافة بعيدة كأمريكا وأشباهها لا يتيسر عودها زاد أن تطوف تحفظ وتطوف وهي حائل للضرورة ولكن قوله ليس عليه دليل إلا مجرد الاجتهاد ومراعاة المشقة واليوم لا مشقة في الغالب لأن رجوعها من الرياض أو من المدينة أو من مصر أو من الشام ويسرون بالطائرات الحمد لله وبالسيارات لكن لا يقربها زوجها وإذا كملها زوج فالأمر أيسر وأيسر يأتي بها محرمها ولو بعد الحج لأيام ولو بشهر ولو بشهر ما لحد محدود لكن إذا استطاع أن لا يخرج لا يخرج تحت الحدث إذا استطاع أن يتأخر عن رفقة حتى تكمل حجها ثم يسافر فله بحمد الله ويسر طائرات كثيرة والسيارات موجودات والحمد لله. والدواخر والصول. نعم.
هل يجوز لي استعمال حبوب منع الدورة الشهرية لأتمكن من الحج؟
لا مانع من هذا. لماذا؟ الحيض المصلحة مثل أيام الحج وأيام رمضان لا بأس بذلك لمصلحة الشرعية إذا كانت لا تضرها حبوب. نعم.
وهي مكررة يسألون عن أهل جدة هل لهم تمتع؟
نعم إذا قدموا من عمرة بقوا في الحج متمتعون عليهم دم. أما إذا رجع إلى مكة جدة وقضيها حتى يحل الحج منها فهو غير مسمع عليه دم لأنه رجع إلى أهله. بل قال عمر رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما إذا رجع المتمتع إلى أهله وأحرم بالحج مفردا فإنه لا دم عليه. وهذا هكذا قال الجمهور إذا كان من جدة أو من الطائف أو من المدينة أو من الرياض أدى العمرة ثم رجع إلى أهله فلما جاء يوم الثامن أو التاسع أو قبله جاء محرما بالحج مفردا فإنه لا يكون متمتعا ولا دم عليه. وإن هدى فهو أفضل لأن ابن عباس رضي الله عنه يقول عليه الفدية ولو رجع إلى أهله ولو أحرم راجع بعد رجع من أهله بالحج المفرد. يعم الآية من تمتع بعمرة الحج وشهر من أجل ابن عباس يرى العموم على كل أحد ولو رجع إلى أهله ولو جاء بحج مفرد في أشهر الحج إذا كانت العمرة في أشهر الحج. أما الجمهور بأئمة الأربعة وغيرهم فيرون أن إذا رجع إلى أهله ثم جاء بحج مفرد فلا دم عليه مثل جدة وطائف والمدينة وغيره. نعم.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ لا يخفى عليكم أحسن الله إليكم ما يمر به العالم الإسلامي من المصائب والنكبات بسبب بعدهم عن العمل بالإسلام الصحيح على وفق منهج السلف الصالح. والسؤال الذي نرجوه منكم وضع العلاج وتلمس الدواء الشافي الكافي وتحديد المسؤوليات على كل من المسؤولين العلماء والمشايخ طلاب العلم والمسلمين والمسلمات في كل مكان والتي إن شاء الله بعدها تقوم قائمة الإسلام راجين منكم تلمس المنهج الصحيح الذي رسمه الرسول صلى الله عليه وسلم لنا في ذلك للنهوض بالأمة إلى الخير والشيء المنشود.
لم نزل نكتب في هذا يكتب أهل العلم والفضل لم نزل في دعوة المسلمين إلى التعاون والبر والتقوى دعوة العلماء إلى تبلغ الناس الحق وتفهيمهم وتفقيههم في الدين ودعوة الحكام إلى تحكيم الشريعة والتحاكم إليها والاستقامة عليها. لكن نسأل الله الهداية للجميع نسأل الله أن يهديهم. والطريق هذا الطريق أن يقوم العلماء في كل مكان وطلبة العلم بالدعوة إلى الله وتوجيه الناس إلى الخير وأن يقوم الأمراء بتقوى الله وأن ينفذوا شرع الله ويحكموا شرع الله. هذا هو طريق السعادة وطريق الانتماء على الحق وطريق التواصي بالحق والصبر عليه وأن نكون أمة واحدة خير أمة أخرجت للناس نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونحكم شرع الله وندعو إليه. هذا واجب العلم أن يدعو الناس إلى الله في الإذاعة في التلفاز في المكاتبات بكل وسيلة يراقبون الناس بالحق ويدعونه إلى توحيد الله والاستقامة على الإسلام قولا وعملا. العلماء هم مرافق الأنبياء وعلى ولاة الأمور والحكام عليهم أن يستجيبوا لأجزاء الحق عليهم أن يعملوا بالحق عليهم أن ينفذوا أمر الله في عباد الله عليهم أن يحكموا شرع الله في كل مكان. هذا واجب الدول الإسلامية. لكن نسأل الله أن يهديهم نسأل الله يردهم للصواب نسأل الله جعلنا وإياهم من هداة المهتدين ونسأل الله يصلح لهم الحال والمآل والقول والعمل ونسأل الله يوفق العلماء لأداء الواجب نسأل الله يوفق العلماء للفقه في الدين والبصيرة ومناصحة ولاة الأمور والقيام بما يجب معهم ومع العلم إنه سميع قريب.
يقول السائل
سماحة
الشيخ رجل يعمل مع النساء الفاتنات في الشركات شركات الطيران وهو كاره للعمل وهو يؤدي حق الله كامل فبماذا تنصحه؟
ينصحه بأن يحذر مخالطتهن ويبتعد عنهن ويعمل مع الرجال ويبتعد عن مخالطة النساء فهن فتنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على رجال من النساء. الواجب الحذر يبتعد عن الاختلاط بهن والفتنة بهن. هكذا المؤمن نسأل الله لنا وله الهداية. من هذا تحذير اختلاط النساء بالرجال في الدروس وصفوف الطلبة والطالبات لأن فتنة اختلاط هؤلاء بهؤلاء وقعت الفواحش والشرور والفتن نسأل الله السلامة. نعم.
تكثر في هذه الأيام محلات بالتخصيص تخصيص النساء وهي عبارة عن محلات وشقق يتواجد فيها نساء أغلبهن غير مسلمات يقمن بعمل تثبيت للنساء لإنزال الوزن كما يدعون علما بأنه لا بد أن تكون المرأة بالملابس الداخلية فقط
وقد يدخل عليهم بعض الرجال، ونظرا لخطورة هذا الأمر ومخالفته الصريحة لما حكم هذه المحلات
قد فيه مسؤولين فالله ينفع عن الأسلام، قد بلغنا قد فيه مسؤولين وهذا من حجر
لا يجوز الاختلاط من شباب الرجال ولا استخدام الكهف الراسي لعمل هذا مع المسلمات، هذا منكر. والمرأة الحمد لله تستطيع أن تعمل ما تحتاج إليه في بيتها أو مع أخواتها أهل الله المأمونات، أما استخدام نصرانيات أو غيرهن أو فاجرات أو رجال هذا منكر عظيم، يجب الحذر منه سواء يعمل مسؤول إن شاء الله ما يجب. نسأل الله لنا ولهم الهداية.
السائلة تقول: فضيلة الشيخ، أنا امرأة متزوجة، كنت أدرس في تحفيظ مدارس القرآن الكريم قبل 3 سنوات، أصبت بمرض لا أعرف أهو نفسي أم وسواس، ذهبت إلى طبيب النفسي ولكن دون جدوى بسبب هذا المرض، تركت الصلاة لأن هناك ما يمنعني منها ومن الوضوء، أهملت زوجي وبيتي، ذهبت لعدد من الشيوخ قرأوا علي القرآن ولكن الحال هو الحال، أخيرا ذهبت إلى شيخي فقال لي: إنك أنت متزوجة جني من يوم زواجك.
يعرف إيش؟
قال لها: أنت
متزوجة من؟
لرجل. فقال لها: أنت متزوجة جني من يوم زواجك، وزوجك متزوجته جنية، ولكن الجن غير مسلم ولا أستطيع إخراجه، فقد أحرقني بالنار وضربني ضربا شديدا، آثار هذا الضرب لا زالت علي، فلماذا تأمرني وماذا تنصحني به جزاك الله خيرا؟
أنصحك تقوى الله والاستقامة على دينه وسؤال سبحانه والعفو، ولا تصدق كثير من هؤلاء الخرافيين الذين يدعون ما لا يعلمون. اتق الله واستقيم على طاعته، هذه العافية، هذه الشفاء والعافية، واقرأي عليك القرآن، اقرأي الفاتحة لنفسك، وقرأي قل هو الله ذو معوذتين في كفيك عند النوم، اقرأيها 3 مرات، قل هو الله ذو معوذتين في الكفين، وامسحي بها على راسك ووجهك وصدرك 3 مرات. كان النبي يستعمل هذا إذا أصابه مرض، يستعمل هذا كما قالت عائشة رضي الله عنه، كان ينفث في يديه يقول هو الله ذو معوذتين 3 مرات، يمسح بهما على راسه ووجهه وصدره. هذه من أسباب الشفاء والعافية. وقولي صباحا ومساء أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات، 3 مرات صباحا ومساء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع 3 مرات، وأبشري بأن الله يزيده العين في بابك وتسلمي من هذا الشر وهذه الوساوس. قولي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات صباحا ومساء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع 3 مرات صباحا ومساء، ويهب عنك ما وجدت مع الضرائع الى الله وسؤاله العافية من كل سوء، مع السلامة ما قلت لك قل هو الله ذو معوذتين عند النوم 3 مرات في كفيك، تنفذي في كفيك، تمسحي على راسك ووجهك وصدرك 3 مرات. هذا من اسباب الشفاء. وهكذا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة وعند النوم من اسباب العافية، تقرأيها عند النوم آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه آية الكرسي. إنك لا تحفظيها تبيها في ورقة، تبيها واقرأيها، واقرأيها عند النوم، اقرأيها عند النوم هكذا تحفظيها، واقرأيها بعد كل صلاة. وهكذا يقول الله ذو المعوذتين، اقرأيها بعد كل صلاة وبعد المغرب والفجر 3 مرات، قل والله ذو المعوذتين 3 مرات. كان يفعل هذا عليه الصلاة والسلام، فعلى كل منا أن يفعل السنة الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يسلم المؤمن والمؤمنة من كل سوء، دواء وحفظ حليم. ومن ذلك أن يقول المؤمن والمؤمنة صباح كل يوم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 100 مرة. 100 مرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قالها 100 مرة في اليوم كتب الله له عزل 10 رقاب، عزل 10 رقاب لن يعتقها، وكتب الله له 100 حسنة ومحال 100 سيئة، وكان في حرز من الشيطان يومه ذلك حتى يوم، في حرز من الشيطان يومه ذلك حتى يوم، ولم يأتي أحد بأفضل ما جاء به إلا رجل عنه أفضل العمل. رواه الشيخان البخاري ومسلم الصحيحين. فأنا أوصي كل واحد منكم وكل واحد من الأخوات بهذا الذكر العظيم، ويسر ما يسره الله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 100 مرة. صباح كل يوم، وإذا ملكت في الصباح ولا في الظهر ولا في العصر متى ذكرت، يكفر الله لك به 100 حسنة، يغفر لك 100 سيئة، يكون عدل 10 رقاب تعتقها، ويكون حزا من الشيطان لك. ولكن أيها المرأة أيها المؤمنة حزا من الشيطان يوم كذلك حتى تمسك. نعمة عظيمة وحزا عظيم. قاله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عباس رضي الله عنه. نسأل الله من جميع التوفيق. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول سماحة الشيخ، نحن ثلاثة من الشباب كنا متدينين على إحدى الطرق الصوفية، وقد استمعنا لبعض الأشرطة النافعة وعلمنا من خلالها أننا على بدعة وضلال، فتعاهدنا أن نترك ما نحن عليه وأن نكون من أهل السنة، ونحن مقيمون هنا في هذا البلد بمدينة جدة، ونريد أن تدلنا وتوصينا بشيخ في هذه المدينة نلازمه ونأخذ العلم الشرعي عنه ونتفقون في عقيدته.
هذا عندكم جماعة بحمد الله، جماعة في جدة، الشيخ عبد المحسن خيام رئيس المحكمة، له دروس وقضاة، والشيخ سمر الحوالي يأتي هذه البلاد مرات، الشيخ سعيد الدعجان، جماعة من الأخوان هنا فيهم الخير والبركة، تتصلون بهم وتسألونهم وتدرسون عليهم، وفي ذلك الخير العظيم. وإذا كتبتم لنا أو لغيرنا من العلم فيما أشكل عليكم يجب يأتيكم الجواب أيضا. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، والحمد لله لمن عليكم التوبة، نسأل الله لكم الصلاح والتوفيق والهداية.
هل يجوز بناء السكن فوق المسجد؟
إذا كان المسجد قديم مبني للصلاة لا يحط عليه سكن ولا يجوز. أما إذا كان جديد أراد صاحبه أن يجعل أسفل سكن مسجدا وعلى سكنا فلا بأس، على نيته. إذا أمر أسفله أو أسفل العمارة مسجد وجعل الطراز فوقها لمصلحته للأجار لا بأس، المسجد يكون من أسفل فقط، والسقف لا يكون من المسجد، ما فوق السقف لا يكون من أسفل على حسب النية. فإن المسجد هو ما وقف للعبادة، فإذا جعل الطابق الأسفل هو المسجد والطابق الأعلى واللي فوقه ليس بمسجد، نراه سكنا أو للتجارة فلا حرج. أما مسجد قائم قد وقفه من بناه صلى فيه فلا يجوز أن يتخذ صفحه سكنا. لا.
تقول سائل زوجي يعمل في أحد البنوك الربوية وقد نصحته كثيرا ولم ينتهي. تقول سائلة، زوجي يعمل في أحد البنوك الربوية وقد نصحته كثيرا ولم ينتصح، وليس لي مصروف إلا عن طريقه، فأنا آكل وأشرب وألبس من ماله وكل أمور المالية عن طريقه، ولا أملك من أمر شيئا، فهل علي إثم في ذلك؟
أولا نسأل الله لها الهداية والتوفيق، نسأل الله يمن عليه التوبة حتى يدع ما حضر الله عليه، ونسأل الله أن ينفعك أن ينفعه بنصيحتك وأن يجزك عن نصيحتك خيرا. والواجب عليك الذهاب عنه إلى أهله حتى يتوب ويدع هذا العمل الربوي، هذا محرم إذا كان لك أهل. أما إذا كنت مضطرة فاتقوا الله ما شاءكم. الله يقول قال صلى الله عليه وسلم ما حرم إلا ما اضطرتم إليه، لكن إذا استطعت أن تذهبي عنه ونطلب الطلاق حتى يتوب أو يطلق، هذا هو الواجب، لأن المسلم لا يعين على أكل الربا ولا يعين على أكل الحرام ولا يرضى بالحرام. نسأل الله العافية والسلامة.
يقول السائل سماحة الشيخ، ما واجب الشباب نحو المنكرات المنتشرة من مجلات وغيرها؟ جزاكم الله خير.
الواجب على الشباب الشيء، مو بالشباب وحدهم، الواجب على الشباب الشيء والكهول، الواجب عليهم جميعا على كل مؤمن، مثل ما سمعتم في الآية، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، مو خاصة بالشباب، حتى العجائز حتى الشيبان هذا واجبهم، من ذلك يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا من واجب التعاون مع الهيئة في إنكار المنكر بكلام الطيب والأسلوب الحسن في البقالة في الدكاكين في الأسواق، لكن بالأسلوب الحسن بكلام الطيب. وإذا كفى في النصائح كفى توجيه الخير انتفع الناس، والعاقل يليق قلبه بعد ذلك إذا توالت عليه النصيحة يهديه الله، وإن كان الهيئة أن تأخذه بقوة وأن تعاقبه. أنت أيها المعاون عليك الكلام وعلى الهيئة التنفيذ أن تعينهم بكلام والنصيحة، سواء كنت شابا أو شيخا تعين إخوانك الهيئة على طاعة الله ورسوله بالدعوة والتوجيه، وعلى الهيئة أن تتقي الله وأن تنفذ حسب طاقتها أيضا حسب التعليمات التي لديها. وإذا حصل التعاون حصل الخير العظيم. الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى، إذا جاء التعاون بالكلام الطيب والأسلوب الحسن نفع الله به العباد والبلاد، وهدى الله به العاصي، هدى الله به الفاسق، كثر الخير. لكن ينبغي يكون بالحكمة والكلام الطيب لا باليد، بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن والمواصلة والمثابرة والاستمرار أبدا حتى يفعل المنكر. وأن تعاون مع الهيئة ومع الإمارة ومع المحكمة في كل خير بأسلوب حسن، ترفع إلى المحكمة، ترفع إلى الهيئة، ترفع إلى الإمارة بأسلوب حسن بالتعاون الصادق. ربك يقول وتعاون بالعدل، ويقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول سبحانه أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة ومواعظ الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول سبحانه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم الرزق فإن الرزق لكم في لسانه ولا ينفع به شيء لسانه، من يحرم الرزق يحرم الخير كله. وفق الله من الله لعله يكفي ما يكفي في الساعة. بركة يا أخي، بركة سابقون يا أخوان، جزاكم الله خير،
أشكر لسماعة الشيخ،
وفق الله جميعا، وفق الله من
رفع الله إن شاء الله، أشكر لسماعة الشيخ حضوره إلى جدة وحاضراته إن شاء الله أن ينفع بها. ونقول للإخوان صحيح يا إخوان، غدا إن شاء الله يوم السبت محاضرة الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع في
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب تهرس مكتبة الإدانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو 24 و100 على 65 و900.
والتلافي بالحق وصل عليه والتعاون على الذي والتقوى والتذكير بالله وحقه على الجميع. والله سبحانه أمرنا بالتعاون الذي والتقوى وبالتبشير، فقال جل وعلا وتعاونوا على الذي والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ويقول سبحانه وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فذكر إنما أنت مذكر، فالتذكير بالله والتناصح بالله والتواصي بالحق من أهم المهمات.
ومن صفات من الممهات ومن أخلاق. فأسأل الله جعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأمانا جميعا، وأن يعيذنا وسائر المسلمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن، وأن يوفقنا جميعا وجميع المسلمين في كل مكان لما فيه رضاه ولما فيه صلاح عباده ولما فيه سعادة في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة في الله، إن على المؤمنين والمؤمنات واجبات وحقوق يجب على كل مؤمن أن يعرفها، وعلى كل مؤمن أن تعرفها، حتى يؤدي المؤمن ما عليه على بصيرة، وحتى تؤدي المؤمن ما عليها على بصيرة. والله خلق الجميع، الذكور والإناث والجن والإنس والعرب والعجم والحكام والمحفوظين والأغنياء والفقراء، خلق الجميع ليعبدوه، فوجب عليهم واجبات ذكورهم وإناثهم، فالواجب أن يعرفوها وأن يفهموها وأن يؤدوها. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعم ذكور الجن وإناثهم، ذكور الإنس وإناثهم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة التي خلقوا لها أمروا بها أيضا. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. خلق آدم من تراب وخلق زوجته منه من لحمه ودمه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة من آدم وخلق منها زوجها حواء وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وهم والمجنون والذين سبقونا وماتوا قبل ومن يأتي بعد كلهم من ذرية هذا الشخصين آدم وحواء من الإنس، والجن من ذرية الشيطان في أصح أقواله العلم هو أبوهم، وفيهم الطيب والخبيث كما في الإنس الطيب والخبيث. ثم قد اتقوا الله الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فأمر بتقواه وأمر باتقاء الأرحام بصلتها والإحسان إليها. وقال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يزل والد عن ولده ولا موجود من زاد عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم الآخرة. فجميع الناس مأمورون بالتقوى التي خلقوا لها، وهي العبادة، العبادة التي خلقنا لها هي التقوى، وهي الإيمان، وهي الإسلام، وهي الهدى، وهي الصلاح، وهي البر، وهي الإيمان كما تقدم. فأنت مخلوق لعبادة الله، وهذه العبادة هي طاعة الله ورسوله، هي الإسلام الذي بعث الله به جميع المرسلين وقال فيه: إن الدين عند الله الإسلام. هو القيادة لله والذل لله، وهو العبادة. ثم طاعة الله ورسوله عبادة، وسميت إسلاما لما فيها من الذل لله والانقياد. فالعباد خاضعون لله، أدلة لله، قد انقادوا له إلا من اجتلكوا الشياطين عما فطر الله عليه. ولهذا سمى الله دينه إسلاما، لأن الواجب على المسلم ينقاد لله ويعظم حرماته وينقاد لأوامره وينتهي عن نواهيه عن ذل وخضوع وعن رغبة ورهبة وعن صدق. ولهذا سمت عبادة، سمت هذه الطاعة عبادة لما فيها من الذل والخضوع لله. يقول الأرض: طريق معبد مذلل قد وطئت الأقدام. ويقال: بعير معبد مذلل قد رحل شد عليه. فهكذا سمت طاعة الله ورسوله والانقياد لأمره، سمي ذلك عبادة إسلاما لما فيه من الذل لله والخضوع لله والانقياد لأوامره وأداء حقه عن ذل وخضوع، لا عن تكبر، ولكن عن ذل وخضوع لله واستكانة ورغبة ورهبة، فرد رحمته وتخشى عقابه سبحانه وتعالى. هكذا خلقت أيها العبد وبهذا أمرت. فالواجب عليك أن تعرف هذه العبادة وتفصيلها وواجبها حتى تؤدي ذلك على بصيرة، وتعرف ما حضر الله حتى تدعه على بصيرة. فالعبادة فعل وترك، العبادة والإسلام والإيمان فعل وترك، والبر والتقوى كل فعل وترك. واجبك أيها المؤمن، واجبك أيها المؤمنة فعل ما أوجب الله وترك ما حرم الله. هذه العبادة، هذه العبادة يجب أن تخضع لهذا الأمر وأن تذل لهذا الأمر وأن تنقاد له وأن تسلم له، فعل المأمور وترك المحظور. المحبة لله، الإخلاص لله، الرغبة فيما عنده، أن حذر من عقابه. قال تعالى في الرسل وأتباعهم أولئك الذين يدعون إن يدعوها للشرك يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذه حال الرسل وأتباعهم، يبتغون الله الوسيلة، يقول الله إليه بطاعته بتوحيده والإخلاص له وفعل أوامره وترك نواهيه، ويرجون رحمته بفعل الأوامر وترك النواهي ويخشون عذابه سبحانه وتعالى. قال تعالى فيهم وأتباعهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رابا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه حال الرسل وأتباعهم، يسارعون في الخيرات عن رغبة ورهبة عن محبة لله ورغبة فيما عنده وحذر من عقابه، وكانوا مع ذلك خاشعين لله خاضعين لا متكبرين. فواجب المؤمن والمؤمنة تقوى الله أينما كان، في السر والجهر، في الشدة والرخاء، في الصحة والمرض، في الغيب والشهادة، في السمر والإقامة، في الغنى والفقر، في جميع الأحوال. هذا واجبك، واجبك أيها المسلم، واجبك أيها المؤمن، واجبك أيها المسلمة أيها المؤمنة تقوى الله أينما كنتم. يسمع ربكم يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وهم لبدي التقوى يا أيها الناس اتقوا ربكم، فعليك أن تتقي الله وعليك أيها المؤمن أن تتقي الله. بمال التقوى بمال بالهوى والرأي لا، بطاعة الله ورسوله، بالانقياد لأمر الله وترك ما نهى الله عنه. هكذا يكون الانقياد، وهكذا يكون الإسلام، وهكذا يكون التقوى، وهكذا تكون العبادة. والله أنزل كتابه العظيم لبيان هذا الأمر وشرحه وإيضاحه، خلقك العبادة وأمرك بها وشرحها له في كتابه العظيم، وضحها ووضحها رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، ووضحت الرسل كلهم من آدم ونوح ومن بعدهم، وضحوا هذا. وعندكم أيها الأخوة في الله وأيها الأخوات في الله، عندكم كتاب الله فيه الهدى والنور، تدبروه وتعقلوه، تعرفوا هذه العبادة، تعرفوا خصالها وأعمالها وصفاتها. تدبروا هذا الكتاب العظيم الذي هو أصدق كتاب وأشرف كتاب وأعظم كتاب، كلام رب العالمين، كلام ربنا جل وعلا، ليس كلام غيره، تكلم به سبحانه وأوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول بلغه إيانا، بلغه لنا. يقول جل وعلا وهذا كتاب أنزلناه يعني القرآن مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، علق الرحمة بذلك باتباعه وبتقوى الله جل وعلا بالعمل بهذا الكتاب العظيم. قال سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، هم اللي يقرأوا بس، ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب أولو العقول. وقال سبحانه أفلا يتدبروا القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي العباد رجالا ونساء، يهديه للتي هي أقوم، للطريقة التي هي أقوم الطرق وأهداها وأشدها، وهي طاعة الله ورسوله عن محبة لله وعن إخلاص لله ورغبة فيما عنده وحذر مما نهى عنه. وأصل هذه العبادة وأصل هذا الإيمان وأصل هذا الإسلام وأصل هذه الطاعة توحيد الله، توحيد الله جل وعلا بعباداتك أن تخلصها لله، لا تدعو معه إلها آخر، لا ملكا ولا نبيا ولا جنيا ولا حجرا ولا إنسانا ولا شمسا ولا قمرا ولا نجما ولا غير ذلك، تدعوه وحده. يا أيها الناس اعبدوا ربكم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني وحده سبحانه وتعالى، وصوف العبادة. فقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وحدك وإياك نستعين وحدك. قال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة، دين الملة القيمة الذي بعثت بها الرسل ونزلت بها الكتب. فقال عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. قال سبحانه فلا تدعو مع الله أحدا فادعو الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذا واجب المؤمن والمؤمنة إخلاص لله والإيمان بأنه مستحق العبادة والرب جليل والخلاق الرزاق ومالك الملك يدبر العباد وخالقهم. يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يؤمن بهذا الرب العظيم الذي خلقهم وخلق من قبلهم وخلق السماوات والأرض وخلق كل شيء كما قال جل وعلا الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. قال وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فمن هذه العبادة أن تؤمن بأن الله معبود فالحق وإله فالحق وأنه خالق وخالق من قبلك وخالق من بعدك وأنه الخالق لكل شيء لا رب غيره ولا يستحق العبادة سواه. فتؤمن بذلك أنه ربك خلاق الرزاق المصرف على الكون ومدبره سفله وعلويه قديمه وحديثه ومصرفه سبحانه وتعالى. وهو ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى لا شبيه له ولا نظير له ولا خلف له. له الأسماء الحسنى والصفات العلى الذي جاء في كتابه العظيم وفي سنة رسوله الصحيحة عليه الصلاة والسلام. علينا أن نؤمن بها كلها ونمرها كما جاءت مع الإيمان بها وأنه لا شبيه له ولا خلف له ولا يشبه الخلق في شيء من صفاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقال سبحانه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. وعليك مع هذا أن تخصه بالعبادة دون كل بشر. قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه فعليك أن تعبده وحده بدعائك وخوفك ورجائك وصلاتك وصومك وذبحك ونذرك وغير ذلك. يقول سبحانه فصل ربك وانحر قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي وعباداتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله يقول هذا للناس. فعليك أيها المؤمن وأيها المؤمنة أن تصدر أعمالك وأقوالك وعباداتك عن هذا الاعتقاد عن إيمان بالله وحده وأنه ربك وخالقه وأنه مستحق العبادة وأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله لا شبيه له ولا كف له ولا ند له ولا يقاس بخلقه جل وعلا. له الكمال المطلق من كل الوجوه ليس كمثله شيء وهو السميع لا في استوائه ولا في نزوله ولا في سمعه ولا في بصره ولا في غضبه ولا في رحمته ولا في يده ولا في قدمه ولا في غير ذلك. له الكمال المطلق في جميع الصفات سبحانه وتعالى. وهذه هي أنواع التوحيد الثلاثة توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات توحيد الإلهية. توحيد الربوبية أن توحده بأفعاله وأنه الخلاق الرزاق وتؤمن بذلك لا خالق غيره ولا رب سواه. وتوحيد الأسماء والصفات أن تؤمن بأنه سبحانه موصوف بصفات العلى وسمن بالأسماء الحسنى التي جاءت في كتابه العظيم وسنة رسوله الأمين وتؤمن بها وتمرها كما جاءت مع الإيمان بأنه لا شبيه له ولا كفر له وأنها كاملة معناها كامل فوق صفات المخلوقين لا يشابه خطأ في شيء من صفاته. وتوحيد الإلهية توحيده بالعبادة تخصصه بالعبادة لا تكون معه سواه لا ملكا ولا نبيا ولا غير ذلك. وقد عاد الله المشركين بهذا ونعى عليهم بعبادتهم غير الله فقال سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ولا تنبئون الله يتخبرونه بما لا يعلم سبحانه وتعالى عما يشركون. قال جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. ثم قال سبحانه ولن اتخذوا من دونه اولياء انهم مشركون ما نعبدهم يعني يقولون ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله فكذبهم سبحانه كذبهم وكفرهم بذلك فقال ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب. فجعلوا كاذبين في زعمهم انها تقدمه الله زلفى كفار بهذه العباده من اصنام والقبور والاشجار والاحجار. فالذي ياتي القبر يساله الحاجه يا سيدي فلان او يا فلان او يا ابا فلان اصل حاجتي في مريضي انصرني انت تعلم ما في نفسي هذا الشيخ الاكبر اتخذه لها مع الله. او يقول هذا للسمن او للكوكب او للشمس او للنبي او لفلان من سائر المخلوقين. هذا هو الشرك بالله وعباده غيره هذا ضد العباده التي فلت لها. اما المخلوق الحي تساله حاجه فإن في حاجة يقدر على لا بس ليس داخله في الشرك كما كان الصحابة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم مستعينا في ملماتهم وحي بين أرجلهم يعينهم ويساعدهم ويساعد الله في الحرب وغيرها، وهكذا بعد أصحابه يعين بعضهم بعضا والسعادة في الحرب وجهاد المشركين وفي غير ذلك. وقال الله عن موسى فاستغاثه من شيعته على العلم العلوم، فاستغاثة بالحي الحاضر القادر فيما يقدم عليه، هذا أمر مباح لا شيء فيه. مثل ما تقول يا أخي هات كذا أعطنا كذا، ساعدني في إصلاح السيارة، في عمارة البيت، في رأس الشجرة، أمور عادية بين المسلمين لن دخل في العبادة. العبادة أن تقول لميت أو جماد أو للجن أو للملائكة ساعدوني، للناس الغائبين أو الجمادات ساعدوني، أشفوا مريضي، ردوا غائبي، أنصروني، أو للصنم أو للشجر أو للحجر، كما يتفعل المشركين الأولين وغيرهم. مثل ما يقع عند بعض القبور، عند قبر البدوي في مصر، عند قبر شهاب القادة في العراق، عند قبر العربي في الشام، عند غيرها من القبور ما يفعله جهلة من دعائهم، أو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أو عند بعض أهل البيت في البقية، أو غير ذلك. يقول يا فلان يا رسول الله انصرني، يا رسول الله اشف مريضي، يا عباس، يا فلان، يا الصديق، يا عمر، يا فلانة، كلها هذا شكل أكبر، هذه عبادة غير الله. هذا دون هذا من المشركين، هذا أساس عظيم، يجب أن يؤمن ويؤمن أن يعرف هذا الأساس ويستقيم عليه ويحافظ عليه ويدعو الناس إلى ذلك ويكون مخلصين لله العبادة وحده دون كلمة شرك. ثم من العبادة بقية الأوامر من صلاة وزكاة وصوم وحج وبر الوالدين وصلة الرحم وجهاد في سبيل الله وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، هذه كلها من عبادة، كلها من تصديق قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس ليعبدون، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، هذا تفسيرها، تفسيرها هذه الأوامر وتكون النواهي كلها عبادة. ترك الزنا طاعة لله عبادة لله، ترك العقول لوالدين أو أحدهما بالتهاوى لله عبادة، ترك شرب الخمر طاعة لله عبادة، ترك الربا طاعة لله عبادة، وهكذا ترك المعاصي طاعة لله عبادة لله، فعل الأوامر ابتغاء وجه الله طاعة لله. فإذا فعلت العبادة لغير الله فعلتها من ميت أو من جماد من الصنم أو من جن فصارت عبادة له، تذبحوا لهم، تنذروا لهم، صلوا لهم، تصوموا لهم، تستغيثوا بهم، هذا شرك المشركين الأولين. فعليك أن تحقق هذه العبادة، المؤمن واجب المؤمن والمؤمنة أن يحقق هذا الأمر وأن يعرف هذه العبادة وأن تفرق لها، يعرفها من أين؟ من كتاب الله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقرأ هذا الكتاب. الوصية في كل واحد منكم، لكل مؤمن ولكل مؤمنة العناية بهذا القرآن، العناية بكتاب الله، اقرأوه من أول إلى آخر، من الفاتحة إلى النهر، اقرأوه تدبروه دائما دائما في الليل والنهار بعناية بإخلاص لقصد الفائدة لقصد العلم، حتى تعرف هذا الأمر الذي خلق له، تعرف الواجبات، تعرف المشروعات، تعرف المحرمات، ثم سنك الرسول صلى الله عليه وسلم تقرأها وتحفظ ما تيسر منها، لأنها شرح القرآن وتفسير القرآن ونبلح القرآن الكريم، وفي أحكام أخرى بينها الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر قرآنا يتبين للناس ما أنزل إليه، الرسول يبين للناس ويبين للناس ما أنزل إليهم، هو المبلغ عن الله حقه ودينه سبحانه وتعالى. واجب المؤمن التفقه في هذا الدين، التفقه في كتاب الله، التفقه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاستعانة بثلاث العلم، العلم المعروفين بالهدى والاستقامة، يستعان بعلمهم وكتبهم مفيدة في بيان حق الله وحق عباده، في بيان ما أوجب الله عليه في محكم الله. لكن أعظم كتاب وأنفع كتاب وأصدق كتاب هذا القرآن العظيم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. الله يقول فيه سبحانه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ماذا تقصد؟ تبيانا لكل شيء، تدبر تدبر وتعقل، فإذا أشكل عليك رجع السنة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تفسر لك، وارجع كلام أهل المفسرين وسد القرآن كابن جرير والبغاوي وابن كثير وغيرهم، تأمل حتى يساعدوك على فهم كتاب الله. ويقول جل وعلا هذا بلاغ للناس القرآن، هذا بلاغ للناس ولينذروه، ويقول جل وعلا بوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ، ونذير لكل من بلغ. فعليك عبد الله وعليك يا أمة الله العناية بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
وبكلام أهل العلم الطيبين نستعمل كلامهم على فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا العلم خلفه ثروة عظيمة تنفع المؤمن تنفع المؤمنة. كتب أهل السنة كتب أهل الحق استعانوا بها في ما أشكل من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد سبقونا إلى الخيرات، سبقونا إلى العلم والعمل، سبقونا إلى تفسير كتاب الله وإلى شرح سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن أنت أول تبدأ بنفسك، تبدأ بأن تقرأ القرآن، تقرأ تدبر وتعقل. الله يخاطب جل وعلا أنت وغيره، وهذا كتاب أنزلناه وبقى فاتبعوه، هذا أمر لك لغيره، للصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولمن بعده ولنا نحن أيضا هنا في هذه المملكة وفي غيرها ومن يأتي بعدنا في سائر الدنيا، هذا أمر لهم. وهذا كتاب أنزلناه وبقى فاتبعوه، ما بقرأوه بس فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليتذكروا أولو الألباب. ويقول جل وعلا وضحا هذا الواجب، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز. هذا بيان عام بين فيه سبحانه واجب المؤمنين والمؤمنات بيانا شافيا مختصرا. واجبهم أن يكونوا أولياء، رجالهم ورسالهم أولياء، يجب أن يكونوا أولياء، يجب أن لا يتشاحنوا، يجب أن لا يتهاجروا، يجب أن يتوافقوا بالحق والصبر عليه، يجب أن يتعاملوا بالبر والتقوى. أولياء كل واحد ينصح لأخيه ولأخيه بالله، كل واحد تنصح لأخيها في الأرض بالله، تنصح لأبيها ولأمها ولزوجها ولبناتها ولأخواتها ولجلساتها ولزميناتها ولغيرهم، فهذا مؤمن سوا سوا أولياء يتناصحون ويتعاملوا بالبر والتقوى ويتوافقوا بالحق والصبر عليه، ولا يغش بعضهم بعضا، لا يغش بعضهم بعضا، ولا يخن بعضهم بعضا، ولا يشد بعضهم بعضا، ولا يخن بعضهم بعضا، لا في المعامله ولا في غيرها. لا تغشها في بيع ولا في غير البيع ولا في اجاره ولا في غير ذلك، كن معه ناصحا على قلب واضح، على صداقه طيبه، على خير، على محبه مع اخيك لله. تنصحه الى الشهداء الغاف، تحب له الخير وتكره له الشر، تعينه على طاعه الله، تعينه على فتح معصيه الله، تامره بالمعروف تنهى عن المنكر، انت وليه وليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب نفسه. هذا واجب عظيم من كمال الايمان، الواجب ان تحب له ما تحب نفسه. وقال عليه الصلاه والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال: مثل المؤمن كتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، يشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد يستهجره. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن اخو المؤمن لا يظلمه ولا يسلمه، لا يظلمه ولا يسلمه الا يظلمه، يعينه على الخير، يدفعه عنه بحسب طاقته. من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته، من نفس عمل كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن سترى مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق على في حديث من حديث ابن عمر رضي الله عنه. وقال في حديث الله عند مسلم: لا تحاسبوا ولا تنابشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم في المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يخذله. التقوى ها هنا، وأشار إلى قلبه إلى قلب ثلاث مرات. يا صلح القلب استقام الأمر. يحسبني من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله. فعلينا جميعا أن نتقي الله وأن نحاسب أنفسنا وأن نجاهدها لله حتى نستقيم حتى نهتدي. يقول سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذا صدقت في جهاد هذه النفس في طاعة الله ورسوله، في تعلم العلم، في التثقف في الدين، في النصيحة لإخوانك، في دعوته إلى الخير، في عدم ظلمهم وعدم العدوان عليهم إذا جاهدتها صادقا هداك الله وأعانك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إن تتقوا الله يجعل له مخرجا نورا وهدى. وسمعتم الله يقول في خطبة الحاجة: يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يلزم التقوى يلزموها حتى الموت. وسمعته يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم. هذا عام للرجال والنساء الجن والإنس جميعا. يا أيها الناس اتقوا ربكم. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعاقبوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول: يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اتقوا الله في أعمالكم وأقوالكم وقولوا قولا سديدا قولا صوابا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم. يتقى العبد ربه أصلح الله قوله وعمله وغفر ذنبه. فالواجب مجاهدة المجاهدة على المؤمن والمؤمنة من الجن والإنس. على المؤمن من الجن والمؤمنات أن يفعلوا خيرا أن يتقوا الله وأن يحاسبوا أنفسهم وأن يزهدوا لله كالرجال من النساء من الإنس والنساء من الإنس كلهم واجبهم تقوى الله. وما خلقت الجن والإنس وليعبدون كلهم مسؤولون ولهم موعد مع الله إما الجنة وإما النار كما ذكر في سورة الرحمن. الرحمن خاطبهم جميعا خاطب الثقلين الجن والإنس إلى آخرها. وقال فيها: ولمن خاف مقام ربه جنتان من الجن والإنس. وقال: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. وقال في حقهم جميعا: إن هذه جهنم التي سجلها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. فالجن موعودون وليس موعودون والجن متوعدون وليس متوعدون كلهم مكلف كلهم مكلف عليه أن يطيع الله ورسوله عليه أن يؤدي هذه العبادة عليه واجبه أينما كان. وعلى المرأة من الجن والإنس واجبها أينما كان. قد أخبر الله عنه في سورة نوح أنه نقصان. قال تعالى عنه عن الجن: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. قال: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا بشرا. وأما القاسطون يعني عجم الحق فكانوا جهنم حقا. هم جماعة متفرقون مثل الإنس فيهم طيب الخبيث والمسلم الكافر وفيهم المبتدئ والسني إلى غير ذلك. عليهم أن يتقوا الله جميعا عليهم أن يتقوا الله وأن يحققوا هذه العبادة التي خلقوا لها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض كلهم جنهم وإنسهم عليهم أن يتقوا الله. على الإنس ألا يظلم جنه وعلى الجن ألا يظلم الإنس ولا يتلبس به ولا يؤذيه لا بقول ولا بعمل ولا يؤذي بعضهم بعضا كالإنس عليه ألا يظلم بعضهم بعضا ولا يظلم بعضهم بعضا لا في قول ولا في عمل. وهكذا الجن عليهم ألا يظلموا ألا يظلم بعضهم بعضا ولا يظلم الإنس أبدا لا في تلبس بهم ولا في غير ذلك. والمؤمنون والمؤمنات من الجن والإنس بعضهم أولياء بعض. فكما تدعو لإخوانك المؤمنين من الإنس تدعوهم من الجن: اللهم اهدهم، اللهم ثبتهم على الحق، اللهم أصلح بالهم، اللهم اكفنا شرهم وشر غيرهم. بعضهم أولياء بعض. ومن صفاتهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. من صفاتهم كلهم. ومن صفاتهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله يؤدون الحق التي عليهم. ثم يختمها بقوله: ويطيعون الله ورسوله. هذا التمام، هذا تمام الأمر، تمام الواجب. ويطيعون الله ورسوله يعني في كل ما أنزل الله ورسوله لا بد من هذا. وبهذا يستحقون الرحمة يستحقون السعادة والفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. أولئك سيرحمهم الله. يستحقون الرحمة بسبب أعمالهم الطيبة. وإن كان المؤمن لا يقول في عمله لكن برحمة الله لكن عمله هو السبب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي يسري بيده لا يدخل الجنة أحد منكم بعمل. قال: ولا أنت يا رسول. قال: ولا أنا إلا يتغمد الله رحمته ثم أقبل على رحمته سبحانه وتعالى. لكن الأعمال أسباب، الأعمال أسباب. قال تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون بأسباب أعمالهم الطيبة. وفيها الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. الأعمال هي أسباب دخول الجنة والأعمال الرديئة الخبيثة هي أسباب دخول النار. ولكن المعول في دخول الجنة على رحمة الله المعول في ذلك رحمة الله، هو الذي يتفضل بقبول الأعمال وترجيح الميزان ودخول الجنة، هو الذي يأتي من الله، هذا فضل سبحانه وتعالى. لكن أسباب هذا الفضل والرحمة أعمال طيبة، صلاتنا وصومنا وتوحيدنا وإخلاصنا وطاعتنا له سبحانه وتعالى، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عليم حكيم. هذه فضل الله عليكم، هذا حق الله على المؤمنين والمؤمنات، أن يتدبروا كتابه ويتعقلوا كتابه العظيم، وأن ينوب أنه كتاب الله منزل غير المخلوق إنه بدأ وإليه يعود، وأن يصدقوه ويصدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول حق إلى الجن والإنس، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في حق الجهاد، علينا أن نصدق بذلك ونعلم أنه خاتم الأنبياء ليس بعده نبي، من يدعي أنه بعده هو كافر كالقادية وأشبهه، لا نبي بعده. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجاله ولكن رسول الله خاتم النبيين. فعلينا جميعا المؤمنين والمؤمنات من جن وإنس أن يصدقوه وأن ينقادوا لما جاء به وأن يعظموا أمره ونهيه وأن يستقيموا على ذلك حتى الموت، حتى الموت، كما قال سبحانه: واعبد ربك حتى يأتي اليقين. قال تعالى سبحانه: يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نبو الاستقامة. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني اعترفوا أن الله ربهم ومعبودهم الحق وإلههم، ثم استقاموا على طاعته وترك معصيته حتى الموت. تتنزل الملائكة يعني عند الموت، تقول لهم: لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم في الجنة، ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور. هذا جزاء لما استقاموا على طاعة الله حتى الموت ولم ينحرفوا، جزاهم بالنعيم المقيم وأحسن لهم الختام ووعدهم بهذه النعمة العظيمة والخير الكثير. قال في سورة الأحقاف: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالد فيها جزاء بما كانوا يعملون. فالواجب الاستقامة، الواجب علينا يا أيها الإخوة وأيها الأخوات الاستقامة والصبر والثبات على الحق أبدا أبدا عند الشدائد وعند الرحى وعند الصحة وعند المرض. الواجب الثبات على الحق والاستقامة عليه والمحبة فيه والبغضاء فيه والولى فيه والمعاداة فيه حتى الموت. فاصبر صبرا جميلا على طاعة الله ورسوله وعلى ترك معصية الله ورسوله، وما تزلت قدمك ووقعت في معصية الله فبادر بالتوبة، لا تيأس، الشيطان لك عدو يجرك إلى كل شر، لا تيأس، بادر بالتوبة، ما تزلت القدم ووقعت في الذنب فلا تصر عليه ولا تيأس، ولكن بادر بالتوبة، بادر بالتوبة النصوح بالإقلاع منه والحذر منه خوفا من الله وتعظيما له، والندم على ما نظر منه والعزم أن لا تعود فيه، العزم الصادق أن لا تعود. إذا زلت قدمه في فرض مسكر، في غنى، في غير ذلك، في عقوق الوالدين، في غير ذلك، بادر بالإقلاع، بادر بالحذر، بادر بالترك للمعصية واندم على ما مضى منها، وعزم أن لا تعود فيها عزما صادقا، واسأل ربك التوفيق واستعن به سبحانه وأصلح العمل وأرجو بالخير. وإن كان في معصية تتعلق بالمخلوق بادر إليه حقه، لابد من أن لا إليه حقه، تطول راسك لا بد منه ان تؤدي حق المخلوق الذي عندك الذي ظلمته، تعطي حقه او تستحل، اما تعطيه واما تستحل، لا بد من هذا. لا تتم التوبه من حق المخلوق الا اذا تبعد فاعطيته حقه، والا فخطر عظيم. اسال الله بياتنا ان يسلم يوفقنا واياكم للمؤمنين، وان يصلح قلوبنا واماننا جميعا، وان يهدنا صراطه المستقيم، ويجعلنا واياكم من الهداه المهتدين، وان يثبت الحق حتى نلقاه سبحانه وتعالى، كما نساله سبحانه ان يصلح هذا في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين وإيانا، وأن يجعل عليهم خيارهم، وأن يصلح قادتهم، وأن يمنحهم التعاون الأبدي والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه، كما أسأل سبحانه أن يصلح ولاة أمرنا في هذه المملكة، نسأل الله أن يصلح ولاة أمرنا وأن يوفقهم لكل خير، وأن يصلح لهم بطانة، وأن يجعلهم ولاة مهتدين، ويجعلنا وإياكم وسائر إخواننا من أعظمهم على الحق، الله يجعلنا وإياكم من أعظمهم على الحق، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزاكم الله خير الجزاء، نفعنا الله بما قلتم. وهذه أسئلة حفظكم الله، تأذنون لنا بقراءتها؟ جزاكم الله، جزاك الله خير. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظكم الله، نسمع من بعض أهل العلم أنهم يفتون للناس بأن من تعجل في الدفع من منى قبل فجر اليوم العاشر أنه يرمي لمجرد وصوله، بينما روى الإمام نسمع من بعض أهل العلم أنهم يفتون للناس لأن من تعجل في الدفع إلى منى قبل فجر اليوم العاشر أنه يرمي بمجرد وصوله، بينما روى الإمام أبو داود وغيره في قصة خروج رعثة النساء من آل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أمرهم ألا يرموا إلا إذا طلعت الشمس، فكيف الجمع؟
بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله. الرمي من جمرة العقبة السنة فيه هو الضحى، السنة في رمي جمرة العقبة لا تطلع الشمس الضحى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بقى في حجة الوداع صلاح يوم العيد بعد صلاة الفجر في مشعر الحرام في مزدلفة يدعو الله ويكبره ويخلي رافع يديه حتى أسفر، فلما أسفر دفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس وأتى منى بعدما طلعت الشمس ورماها روحا بسبع حصيات يكبر مع كل حصى في بطن الوادي وجعلها أمامه لأبيت عن يساره من العيمين ورماها، هذا هو الأفضل، هذا هو السنة، ورخة يرفعها والصبي أن يتقدم يا أهل الليل أما حضرة الناس. قالت أسماء بنت البكر أنه أن الرسل صار بعد أن غاب القمر فاندفعوا إلى هنا، ومنهم من رمى في آخر الليل، كان يقول آخر الليل كما رمت المثانة آخر الليل ثم مرت فأفاضت، وهكذا لرمى متعجلون لا بأس يرموا ثم يذهبوا إلى منى أو إلى مكة للطواف، ولا سيما النساء قد يخشين وقوع حيض أو غيره يمنعهن من الطواف فيتعجلن إلى البيت، ولهذا وسانا فاضت قبل الفجر إلى البيت وطاف طواف الإفاضة في أول نهار العيد بإذن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنعها من ذلك، فدل على جواز رمي الجمار آخر الليل لمن تعجل من النساء وغيرهم، وهذا جواز الطواف أيضا بعد ذلك قبل الفجر وبعد الفجر. أما حديث لا ترى المجمرة حتى تطلع الشمس هذه الصبية وغير متخوفين أنه كان يطرح أصحابهم ويقول بينية لا ترى المجمرة حتى تطلع الشمس، هو حديث ضعيف ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث منقطع رواه الحسن العرقي عن عباس ولم يسمع منه، هو حديث ضعيف. قال ابن القيم ولو صح هو محمول على الاستحباب، الأفضل أن يتأخر الرمي إلى بعد طلوع الشمس علينا الحديث، لو صح فمعناه أن الأفضل أن يرمي بعد طلوع الشمس، ثم كيف يقول النبي للصبيان لا ترمي إلا حتى طلوع الشمس وهو ضعف، وبعد طلوع الشمس هذه حقرة الناس والصبيان ما يتحملون حقرة الناس، هذا من أدلة ضعفه وأنه لا يصح، الصبيان مع ضعفه يتقدمون كما قال ابن عباس قدمه مع ضعفه، هذا يناقض الحكمة في تقديم الضعف، إذا أمر الصبي إلى يوم لما يطلع الشمس معنى ذلك أنهم يزاحمون الناس ويرمون مع الناس في الزحمة، وهذا خلاف النص الآخر الصحيحين الذي فيه أنه أمر من يتقدم قبل حقة الناس، هذا كله يدل على ضعف الحديث وأنه لا يصح، لكن لو صح لم يكن في حجة من منع يكون يحمل على الاستحباب جمعا بين النصوص. نعم
جزاكم الله خيرا. يقول السائل سماحة الشيخ إن أهلي إذا ذهبوا إلى عمرة أو إلى حج لا يغطين وجوههن، ويقولنا أن المرأة في الحج أو العمرة لا تغطي وجهها، فما توجيهكم جزاكم الله خيرا؟
المرأة عليها أن تختمر لكن بغير النقاب، وتغطي وجهها لا وجهها ويديها لكن بغير القفازين، النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقي المرأة ولا تلبس القفازين، مثل ما قال الرجل لا يلبس العمامة ولا السراويلات ولا الظرائف ولا القميص، وما هذا يجوز له يجعل الرجال على ظهره يلبس الحجاب يلبس النعال، فهي لا تغطي وجهها بالنقاب وهو شيء مصنوع للوجه في نقبان العينين، ولا تلبس القفازين وهما إشاءان لليدين مثل الدشوش لليدين، ولكن تغطي وجهها بغير ذلك بالخمار بالجذاب. تقول عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فإذا دنا منا الرجال سدلت إحدانا جذابها أو قالت خمارها على وجهها، فإذا بعدوا منا كشفنا، والله يقول جل وعلا في كتابه العظيم إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فالممنوع هو النقاب وقفازين، أما إذا غطت وجهها بغير ذلك بالحمار بالجلباب غطت يديها بالعباءة بالرداء بغير ذلك لا بأس، هذا مطلوب لأنها يعني عورة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل سماحة الشيخ امرأة خاضت الحج ومحرمها طوف يسافر قبل أن تطهر، فهل يجوز لها أن تطوف طواف الإفاضة للضرورة؟
الواجب عليها أن تبقى حتى تطهر، والواجب على محرمها أن يبقى أيضا. لما حضر صفية رضي الله عنها في حجة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم أحابسة ناهية من أين تحبس؟ فقالوا إنها قد أفاضت يوم النهار. قال النبي تحبس وليها محرمها فإن اضطروا يذهب بها ويرجع بها فإن اضطروا للذهاب يذهب بها ويرجع بها ولا يقعدها زوجها حتى تعود وتطول. قال بعض أهل العلم إذا كان المحل بعيد إذا كانت مسافة بعيدة كأمريكا وأشباهها لا يتيسر عودها زاد أن تطوف تحفظ وتطوف وهي حائل للضرورة. ولكن قوله ليس عليه دليل إلا مجرد الاجتهاد ومراعاة المشقة. واليوم لا مشقة في الغالب لأن رجوعها من الرياض أو من المدينة أو من مصر أو من الشام ويسرون بالطائرات الحمد لله وبالسيارات لكن لا يقربها زوجها. وإذا كان منها زوج فالأمر أيسر وأيسر يأتي بها محرمها ولو بعد الحج لأيام ولو بشهر ولو بشهر ما لحد محدود. لكن إذا استطاع أن لا يخرج لا يخرج تحت الحدث إذا استطاع أن يتأخر عن الرفقة حتى يكمل حجها ثم يسافر فله بحمد الله ويسر طائرات كثيرة والسيارات موجودات والحمد لله والدواخر والسول. نعم
هل يجوز لي استعمال حبوب منع الدورة الشهرية لأتمكن من الحج؟
لا معنى الإنسان لماذا تعيد المصلحة مثل أيام الحج وأيام رمضان؟ لا بأس بذلك لمصلحة الشرعية إذا كانت لا تضرها حبوب. نعم
وهي مكررة يسألون عن أهل جدة هل لهم تمتع؟
نعم إذا قالوا العمرة بقوا في الحج متمتعون عليهم دم. أما إذا رجع إلى مكة جدة وقضيها حتى يحرم بالحج منها فهو غير مسمع عليه دم لأنه رجع إلى أهله. بل قال عمر رضي الله عنه ابن عمر رضي الله عنهما إذا رجع المتمتع إلى أهله وأحرم بالحج مفردا فإنه لا دم عليه. وهذا هكذا قال الجمهور إذا كان من جدة أو من الطائف أو من المدينة أو من الرياض أدى العمرة ثم رجع إلى أهله فلما جاء يوم الثامن أو التاسع أو قبله جاء محرما بالحج مفردا فإنه لا يكون متمتعا ولا دم عليه. وإن بدأ فهو أفضل لأن ابن عباس رضي الله عنه يقول عليه الفدية ولو رجع إلى أهله ولو أحرم راجع بعد رجع من أهله بالحج المفرد يعم الآية من تمتع بعمرة الحج والشهر من أجل ابن عباس يرى العموم على كل أحد ولو رجع إلى أهله ولو جاء بحج مفرد في أشهر الحج إذا كانت العمرة في أشهر الحج. أما الجمهور الأئمة الأربعة وغيرهم فيرون أنه إذا رجع إلى أهله ثم جاء بحج مفرد فلا دم عليه مثل جدة وطائف والمدينة وغيره. نعم
جزاكم الله خيرا. سماعة الشيخ لا يخفى عليكم أحسن الله إليكم ما يمر به العالم الإسلامي من المصائب والنكبات بسبب بعدهم عن العمل بالإسلام الصحيح على وفق منهج السلف الصالح. والسؤال الذي نرجوه منكم وضع العلاج وتلمس الدواء الشافي الكافي وتحديد المسؤوليات على كل من المسؤولين العلماء والمشايخ طلاب العلم والمسلمين والمسلمات في كل مكان والتي إن شاء الله بعدها تقوم قائمة الإسلام راجين منكم تلمس المنهج الصحيح الذي رسمه الرسول صلى الله عليه وسلم لنا في ذلك للنهوض بالأمة إلى الخير والشيء المنشود.
لم نزل نحن في هذا يخبر أهل العلم والفضل لم نزل في دعوة المسلمين إلى التعامل والتقوى دعوة العلماء إلى تبلغ الناس الحق تكفيهم وترحيهم بالدين ودعوة الحكام إلى تحكيم الشريعة والتحاكم إليها والاستقامة عليها. لكن نسأل الله الهداية للجميع نسأل الله يهدي والطريق هذا والطريق أن يقوم العلماء في كل مكان وطلبة العلم بالدعوة إلى الله وتوجيه الناس إلى الخير وأن يقوم الأمراء بتقوى الله وأن ينفذوا شرع الله ويحكموا شرع الله. هذا هو طريق السعادة وطريق الاجتماع على الحق وطريق التواصي بالحق والصبر عليه وأن نكون أمة واحدة خير أمة أخرجت الناس نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونحكم شرع الله وندعو إليه. هذا واجب العلم أن يدعو الناس إلى الله في الإذاعة في التلفاز بالمكاتبات بكل وسيلة يراقبون الناس بالحق ويدعونه الى توحيد الله والاستقامه على الاسلام قولا وعملا. العلماء هم مرافق الانبياء وعلى ولاه الامور والحكام عليهم ان يستجيبوا لاعزاء الحق عليهم ان يامروا بالحق عليهم ان ينفذوا امر الله في عباد الله عليهم ان يحكموا شرع الله في كل مكان. هذا واجب الدول الاسلاميه. لكن نسال الله ان يهديهم نسال الله ان يردهم للصواب نسال الله جعلنا واياهم من هداه المهتدين ونسال الله ان يصلح لهم الحال والمال والقول والعمل ونسأل الله يوفق العلماء لأداء الواجب نسأل الله يوفق العلماء لفقه الدين والبصيرة ومناصحة ولاة الأمور والقيام بما يجب معهم ومع العلم إنه سميع قريب.
يقول السائل سماحة الشيخ رجل يعمل مع النساء الفاتنات في الشركات شركات الطيران وهو كاره للعمل وهو يؤدي حق الله كامل، فبماذا تنصحه؟
ينصحه بأن يحرم المخالطتهم ويبتعد عنهن، يعمل مع الرجال يبتعد عن مخالطة النساء، فهن فتنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. الواجب الحذر، يبتعد عن الاختلاط بهن والفتنة بهن. هكذا المؤمن، نسأل الله لنا ولكم الهداية. من هذا تحريم اختلاط النساء بالرجال في الدروس وصفوف الطلبة والطالبات، لأن فتنة اختلط هؤلاء بهؤلاء وقعت الفواحش والشرور والفتن، نسأل الله السلامة. نعم.
تكثر في هذه الأيام محلات للتخصيص، تخصيص النساء، وهي عبارة عن محلات وشقق يتواجد فيها نساء أغلبهن غير مسلمات، يقمن بعمل تثبيت للنساء لإنزال الوزن كما يدعون، علما بأنه لا بد أن تكون المرأة بالملابس الداخلية فقط، وقد يدخل عليهم بعض الرجال. ونظرا لخطورة هذا الأمر ومخالفته الصريحة، فما حكم هذه المحلات؟
قد كتب فيه مسؤولين، فالله ينفع عن العثمان، قد بلغنا كتب مسؤولين. والواجب الحذر، لا يجوز الاختلاط مثل الرجال ولا استخدام الكافرات لعمل هذا مع المسلمات، كل هذا منكر. والمرأة الحمد لله تستطيع أن تعمل ما تحتاج إليه في بيتها أو مع أخواتها أهل الله المأمونات، أما استخدام نصرانيات أو غيرهن أو فاجرات أو رجال، هذا منكر عظيم، يجب الحذر منه، سوف يعمل المسؤول إن شاء الله ما يجب. نسأل الله لنا ولهم الهداية.
الثانية تقول فضيلة الشيخ: أنا امرأة متزوجة، كنت أدرس في تحفيظ مدارس القرآن الكريم قبل 3 سنوات، أصبت بمرض لا أعرف أهو نفسي أم وسواس، ذهبت إلى طبيب النفسي ولكن دون جدوى بسبب هذا المرض، تركت الصلاة لأن هناك ما يمنعني منها ومن الوضوء، أهملت زوجي وبيتي، ذهبت لعدد من الشيوخ قرأوا علي القرآن ولكن الحال هو الحال، أخيرا ذهبت إلى شيخ فقال لي: إنك أنت متزوجة جني مليون زواج.
يعرف إيش؟
قال لها: أنت
متزوجة من؟
لرجل. فقال لها: أنت متزوجة جني مليون زواج، وزوجك متزوجته جنية، ولكن الجن غير مسلم ولا أستطيع إخراجه، فقد أحرقني بالنار وضربني ضربا شديدا، آثار هذا الضرب لا زالت علي، فبماذا تأمرني وماذا تنصحني به جزاك الله خيرا؟
أنصحك تقوى الله والاستقامة على دينه وسؤال سبحانه والعفو، ولا تصدق كثير من هؤلاء الخرافيين الذين يدعون ما لا يعلمون. اتق الله واستقيم على طاعة الله العافية، عليه الشفاء والعافية، واقرأي عليك القرآن، اقرأي الفاتحة لنفسك، وقرأي قل هو الله ذو معوذتين في كفيك عند النوم، اقرأيها 3 مرات، قل هو الله ذو معوذتين في الكفين، وامسحي بها على رأسك ووجهك وصدرك 3 مرات. كان النبي يستعمل هذا إذا أصابه مرض، يستعمل هذا كما قالت عائشة رضي الله عنها، كان ينفث في يديه يقول هو الله ذو معوذتين 3 مرات، يمسح بهما على رأسه ووجهه وصدره، هذه من أسباب الشفاء والعافية. وقولي صباحا ومساء أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات صباحا ومساء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع 3 مرات، وأبشري بأن الله يزيده العين في ما بك وتسلمين من هذا الشر وهذه الوساوس. قولي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات صباحا ومساء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع 3 مرات صباحا ومساء، ويهب عنك ما وجدت مع الضرائع الى الله وسؤاله العافيه من كل سوء، مع السلامه ما قلت لك قل والله من معوذتين عند النوم 3 مرات في كفيك، تنفذي في كفيك، تمسحي على راسك ووجهك وصدرك 3 مرات، هذا من اسباب الشفاء. وهكذا قراءه ايه الكرسي بعد كل صلاه وعند النوم من اسباب العافيه، اقرايها عند النوم ايه الكرسي: الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه آية الكرسي، إنك لا تحفظيها تبيها في ورقة، تبيها واقرأيها عند النوم، اقرأيها عند النوم هكذا تحفظيها، واقرأيها بعد كل صلاة، وهكذا قل والله ذو المعوذتين اقرأيها بعد كل صلاة، وبعد المغرب والفجر 3 مرات، قل والله ذو المعوذتين 3 مرات، كان النبي يفعل هذا عليه الصلاة والسلام، فعلى كل منا أن يفعل السنة الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يسلم المؤمن والمؤمنة من كل سوء. دواء وحفظ حليب. ومن ذلك أن يقول المؤمن والمؤمنة صباح كل يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة 100 مرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قالها 100 مرة في اليوم كتب الله له عزل 10 رقاب عزل 10 رقاب لن يعتقها. وكتب الله له 100 حسنة ومحال 100 سيئة وكان في حرز من الشيطان يومه ذلك حتى يوم في حرز من الشيطان يومه ذلك حتى يوم. ولن يأتي أحد بأفضل ما جاء به إلا رجل عليه أفضل العمل. رواه الشيخان البخاري ومسلم الصحيحين. فأنا أوصي كل واحد منكم وكل واحد من الأخوات بهذا الذكر العظيم ويسر ما يسره الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة صباح كل يوم. وإذا ما ذكرت في الصباح ولا في الظهر ولا في العصر متى ذكرت يكفر الله لك به 100 حسنة يرفعك 100 سيئة يكون عدد 10 رقاب تعتقها ويكون حزا من الشيطان نفسه. ولك أيها المرأة أيها المؤمنة حزا من الشيطان يوم كذلك حتى توصي. نعمة عظيمة وحزا عظيم. قاله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه. نسال الله لجميع التوفيق. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول سماحه الشيخ ان ثلاثه من الشباب كنا متدينين على احدى الطرق الصوفيه وقد استمعنا لبعض الاشرطه النافعه وعلمنا من خلالها اننا على بدعه وضلال فتعاهدنا ان نترك ما نحن عليه وان نكون من اهل السنه. ونحن مقيمون هنا في هذا البلد بمدينه جده ونريد أن تدلنا وتوصينا بشيخ في هذه المدينة الملازمة ونأخذ العلم الشرعي عنه ونتفقون في عقيدته.
هذا عندكم جماعة بحمد الله جماعة في جدة الشيخ المحسن خيام رئيس المحكمة له دروس وقضاة والشيخ ثور الحوالي يأتي لهذه البلاد مرات الشيخ سعيد الدعجان وجماعة الأخوان هنا فيهم الخير والبركة. تتصلون بهم وتسألونهم وتدرسون عليهم وفي ذلك الخير العظيم. وإذا كتبتم لنا أو لغيرنا من العلم بما أشكل عليكم يجب ياتيكم الجواب أيضا. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والحمد لله الذي من عليكم التوبة. نسأل الله لكم الصلاح والتوفيق والهداية.
هل يجوز بناء السكن فوق المسجد؟
إذا كان المسجد قديم مبني للصلاة لا يحط عليه سكن ولا يجوز. أما إذا كان جديد أراد صاحبه أن يجعل أسفله سكن مسجدا وعلى سكنا فلا بأس على نيته. إذا عمر أسفله أو أسفل العمارة مسجد وجعل الطراز فوقها لمصلحته للأجار لا بأس. المسجد يكون الأسفل فقط والسقف لا يكون من المسجد ما فوق السقف لا يكون على حسب النية. فإن المسجد هو ما وقف للعبادة فإذا جعل الطابق الأسفل هو المسجد والطابق الأعلى ولفوقه ليس بمسجد نواه سكنا أو للتجارة فلا حرج. أما مسجد قائم قد وقفه من بناه صلى فيه فلا يجوز أن يتخذ صفحه سكن. لا
يقول
السائل
هل الشيخ زوجي يعمل في أحد البنوك الربوية وقد نصحته كثيرا ولم ينتهي. تقول سائلة زوجي يعمل في أحد البنوك الربوية وقد نصحته كثيرا ولم ينتصح وليس لي مصروف إلا عن طريقه فأنا آكل وأشرب وألبس من ماله وكل أمور المالية عن طريقه ولا أملك من أمر شيئا فهل علي إثم في ذلك؟
أولا نسأل الله لها الهداية والتوفيق. نسأل الله أن يعني في التوبة حتى يدعنا حضر الله عليه ونسأل الله أن ينفعك أن ينفعه بنصيحتك وأن يجزك عن نصيحتك خيرا. والواجب عليك الذهاب عنه إلى أهلك حتى يتوب ويدع هذا العمل الربوي هذا محرم إذا كان لك أهل. أما إذا كنت من قرة فاتقوا الله ما استطعتم. الله يقول قد صلى الله ما حرم إلا ما اضطررتم إليه. لكن إذا استطعت أن تذهبي عنه ونطلب الطلاق حتى يتوب أو يطلق هذا هو الواجب. لأن المسلم لا يعين على أكل الربا ولا يعين على أكل الحرام ولا يرضى بالحرام. نسأل الله العافية والسلامة.
يقول السائل سماحة الشيخ ما واجب الشباب نحو المنكرات المنتشرة من مجلات وغيرها؟ جزاكم الله خير.
الواجب على الشباب الشيء مو بالشباب وحدهم. الواجب على الشباب الشيء والكهول. الواجب عليهم جميعا على كل مؤمن مثل ما كنتم في الآية. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. مو بخاصة بالشباب حتى العجائب حتى الشيبان. هذا واجبهم. من ذلك يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا من واجبه. يتعامل مع الهيئة في إنكار المنكر بكلام الطيب والأسلوب الحسن، في الدقالة، في الدكاكين، في الأسواق، لكن بأسلوب الحسن بكلام الطيب. فإذا كفى في النصائح كفى توجيه الخير انتفع الناس، والعاصي يليق قلبه بعد ذلك إذا توالت عليه النصيحة يهديه الله، ويمكن أن تأخذه بقوة وأن تعاقبه. أنت أيها المعاون عليك الكلام وعلى الهيئة التنفيذ أن تعينهم بالكلام والنصيحة، سواء كنت شابا أو شيخا تعين إخوانك الهيئة على طاعة الله ورسوله بالدعوة والتوجيه، وعلى الهيئة أن تتقي الله وأن تنفذ حسب طاقتها أيضا حسب التعليمات التي لديها. وإذا حصل التعاون حصل الخير العظيم. الله يقول وتعاون البر والتقوى، إذا جاء التعاون بالكلام الطيب والأسلوب الحسن نفع الله به العباد والبلاد، وهدى الله به العاصي، هدى الله به الفاسق، كثر الخير. لكن ينبغي أن يكون بالحكمة والكلام الطيب، لا باليد، بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن والمواصلة والمثابرة والاستمرار أبدا حتى يكون المنكر، وأن تعاون مع الهيئة ومع الإمارة ومع المحكمة في كل خير بالأسلوب الحسن، ترفع إلى المحكمة، ترفع إلى الهيئة، ترفع إلى الإمارة بالأسلوب الحسن بالتعاون الصادق. ربك يقول وتعاون الذي يتقى، ويقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول سبحانه أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة ومرور الحسنة وجادلهم بالتي هي. ويقول سبحانه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالرزق فإن الرزق لا تمشي إلى سانه ولا ينفع به شيء لسانه. من يحرم الرزق يحرم الخير كله. وفق الله من الناس. لعله يكفي ما يكفي من الساعات. بركة يا أخي، بركة. سامحونا يا إخوان، جزاكم الله خير. وفق الله جميعا، وفق الله من رزق الله إن شاء الله.
سمعة الشيخ حضوره إلى جدة وحاضراته نسأل الله أن ينفع بها. ونقول للإخوان صحيح يا إخوان، غدا إن شاء الله يوم السبت محاضرة الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع في